طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فحان أو آن الأوان لأن يرحل عنا رمضان، هذا الشهر الطيب الشهر المبارك. سبحان الله، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويا أيها المقصر فيما مضى، أمامك الوقت، أمامك ساعات أو شويعات وينتهي رمضان. ربما يتقبل الله عز وجل منك سجدة، ربما يتقبل الله تبارك وتعالى منك ركعة، ربما يتقبل الله عز وجل منك أي عمل صالح فتفوز فوزا عظيما، فلا تيأس من رحمة الله عز وجل. روى البخاري أن غلاما يهوديا كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الغلام اليهودي مرض مرضا شديدا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رأفته ورحمته، ذهب ليزوره في بيته، يعني ذهب لبيت اليهودي لكي يزور ذلك الغلام الذي كان يخدمه صلى الله عليه وسلم. لما دخل عليه وجده يحتضر، يحتضر يعني يموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. فنظر ذلك الغلام اليهودي إلى أبيه اليهودي الذي كان ينبغي أن يسبق هو إلى طاعة الله عز وجل، لأنه يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق، الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. فلما نظر الغلام إلى أبيه، قال له أبوه: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله. هنا هذا الغلام لما قال لا إله إلا الله خرجت روحه، سبحان الله، خرجت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي نجاه بي من النار، الحمد لله الذي نجاه بي من النار. فانظر، يعني شخص على الكفر ومجرد أن قال لا إله إلا الله ثم مات عليها، الله أكبر، مات عليها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي نجاه بي من النار. فممكن الإنسان الله عز وجل ينجيه بشيء بسيط. هذا اليهودي الغلام الذي مات لم يعمل شيئا، لم يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعني يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في المذاهب كلها، لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ولكن في هذه المرة هو يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله. سبحان الله، سبحان الله، فنجا من النار. طيب، هل الإنسان فينا ماذا يفعل في هذه الأيام الأخيرة؟ يجتهد. كيف يجتهد؟ يجتهد في دعاء، يجتهد في صدقة، يجتهد في خير، في تسبيح، في ذكر الله عز وجل. هنا قد يتداركه الله تبارك وتعالى برحمته، فوالله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه. وقال مطرف كما ذكرنا: نسأل الله أن يرضى عنا، فإن لم يرضى عنا فليعفو عنا، اللهم ارضى عنا، فإن لم تعفو عنا فارضى عنا. سبحان الله. فلا بد للعبد أن يطيع الله تبارك وتعالى، وأن يسارع بإخراج زكاة الفطر، تبدأ من غد إن شاء الله، يمكن أن يخرجها الإنسان غدا بإذن الله تبارك وتعالى، قبل يعني أن قبل العيد، لكي يتم إغناء الفقراء قبل العيد. الإنسان لا يدري كيف تكون الخاتمة، والإنسان عليه أن يكثر الدعاء لله تبارك وتعالى. يقرأ القرآن الحرف بعشر حسنات، يحدث توبة لله تبارك وتعالى، يحدث توبة عامة شاملة، أو يحدث توبة لكل ذنب على حد على حدة. يعني الإنسان التوبة العامة الشاملة التي ذكرها ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، إن الإنسان يجلس مع نفسه يتذكر كل ذنب فعله من ساعة بلوغه، يتذكر كل ذنب فعله في حق الله من ساعة بلوغه، ويحدث لكل ذنب منها توبة خاصة. طيب إذا لم يتذكر، إذا لم يتذكر فإنه يتوب توبة عامة شاملة، يقول أستغفرك لكل ذنب أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، لما تعلمه ولا أعلمه، يستغفر الله عز وجل، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يعيد عليه رمضان، كما ندعو الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة. طيب، ثم لابد من صدقة الفطر كما ذكرنا، وهي فريضة، فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين ما يفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما يفرضه ربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل فوض النبي صلى الله عليه وسلم في فرض أشياء يوحي بها إليه، الله عز وجل يوحي بها سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحي يتكلم بها. ولذا الله عز وجل قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالإنسان يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله أكبر. طيب، هل يعني يحدث الآن في مساجد في بلاد كثيرة بلغنا أنهم يقومون احتفالا ويذيعون فيه شيء اسمه نشيد وداع رمضان؟ نشيد وداع رمضان، وهذا موجود في مساجد كثيرة جدا، فإذا بقي من رمضان ليلتان أو ثلاثة، فيجتمع مؤذنون ومتطوعون من أصحابهم، وبعد انتهاء الإمام من صلاة الوتر، فإنهم يتناوبون مقاطع في وداع رمضان والانسلاخ من رمضان، ويقولونها بطريقة الإنشاد الجهوري أو الجهوري، ويصيحون ويصرخون بضجيج لا إله إلا الله، وهذا كله مما حرمه الله عز وجل، لأن هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فكيف يفعلون مثل هذه الأشياء؟ الله المستعان وحده. فنبتعد عن البدع، نبتعد عن هذه البدع تماما. طيب، هل من صلى ليلة 29 رمضان وحدها يكون قد فاز؟ نقول هذا أيضا من الأشياء الشائعة بين الناس، وهي يعني باطلة، باطلة بطلانا تاما والعياذ بالله. طيب، فالضيف الكريم الآن يا شباب ينادي بالرحيل، وهكذا رمضان في كل عام، بعد أن ذقنا حلاوته دائما يودعنا ويسرع، يسرع، بقي منه كما ذكرنا ساعات قليلة بقيت للمعتكفين الذين سمح لهم بالاعتكاف أن يجتهدوا فيها، وبقيت للمصلين أن يجتهدوا فيها، والسعيد من اغتنم مواسم العمر كلها، ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. فنريد يا شباب كلنا أن نحدث توبة عظيمة، حتى لا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تندم حين تنظر إلى أهل الجنة وتقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. شعارنا في هذه الدنيا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شعارنا في هذه الدنيا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شعارنا في هذه الدنيا: وعجلت إليك ربي لترضى. اجلس يا ابني، واجلسي يا بنتي، يجلس كل أخ وكل أخت، يجلس مع نفسه، مع نفسه، ويسأل نفسه: هل أنا أديت العبادات على وجهها؟ هل عشت رمضان كما كان الصحابة والسلف يعيشون رمضان؟ هل ذقت طعم العبادات؟ هل تلوت القرآن كما كان ينبغي حق تلاوته، وسمعته سماعا فيه التدبر فأحيا الله به موات قلبي؟ هل تغير نمط حياتي فصرت عبدا ربانيا؟ هل شعرت بتغيير في قلبي ووجدت أنوارا تدخل في قلبي وتصرف عنه حب المعاصي؟ هل عاهدت نفسي وشعرت بأني لا ينبغي أن أعود إلى المعاصي مرة أخرى؟ هل اعتقت رقابنا من النار؟ ولا أقصد هنا حديث إن رمضان أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار، هذا حديث باطل لا يصح. رمضان كله مغفرة وكله رحمة وكله عتق من النار. فالواحد فينا لابد أن يجلس مع نفسه، مع نفسه قبل أن يودع هذا الشهر، ويستمع إلى نصيحة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ فلو الواحد منا يعلم أنه قبلت منه سجدة واحدة فقد فاز، لأن الله لا يقبل إلا من المتقين. إذا كان السلف يقولون: الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل وأعظم منه، وكان السلف يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم هل يقبل منهم أم لا. هذا هو فقه السلف، هذا هو فهم السلف. أما الواحد منا يعمل عملا قليلا ثم كمان يغتر به. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يخرج على الناس في يوم عيد الفطر ويقول: إنكم صمتم لله 30 يوما، وقمتم 30 ليلة، وخرجتم اليوم في العيد تطلبون من الله أن يتقبل منكم، فاللهم تقبل منا يا رب. وهم يصرخون آمين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه في آخر ليلة من رمضان يقول: من هذا المقبول منا فنهنيه، ومن هذا المحروم منا فنعزيه. يعني اللي ضيع رمضان فعلا أو اللي ضيع السنين الماضية ينبغي أن نعزيه فيها، لأنه فقد أحب الأشياء إليه. والمقبول لابد أن نهنيه، نقول له هنيئا لك، والمردود نقول له: جبر الله مصيبتك، تحاول أن تتدارك هذه المصيبة. فالغنيمة الغنيمة في هذه الساعات الكريمة الباقية عسى الله عز وجل أن ينقذنا منها، والعاصي لابد ألا يقنط من رحمة الله. وداوموا على الاستغفار يا شباب، فإن الله عز وجل كان يحب منا أن نختم كل عبادة بالاستغفار. فبعد الصلاة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. بعد الصيام: نستغفر الله. بعد الحج: قال الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ربنا غفور رحيم، لابد أن نستغفره في نهاية الصيام. أستغفر الله كثيرا، نحاول أن نرتق ما انفتق من صيامنا. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يكتب إلى ولاته في الأمصار، يعني في البلاد، وهو الخليفة، يقول في آخر رمضان: قولوا كما قال أبوكم آدم وأمكم حواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى صلى الله عليه وسلم: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فالله جل فغفر له. أو كما قال ذنون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. فإن كانت الغيبة تؤثر كثيرا في الصيام، فإن الاستغفار يرقع هذا، فعلينا بكثرة الاستغفار من القلب. وكان الاستغفار سلاحا لابن تيمية رحمه الله، يقول: ما واجهني شيء ولا وقفت أمامي معضلة إلا استعنت باستغفار الله عز وجل. كان ابن المنكدر يقول: الصيام جنة من النار ما لم يخرقها، والكلام السيء يخرق هذه الجنة، والاستغفار يرقع ما تخرق منها. صيامنا مهما كان يحتاج إلى استغفار نافع، يحتاج إلى عمل شافع، عمل صالح. كم قلنا كلاما وقد اتسع الخرق على الواسع وعلى الراقع، فنحاول ذلك. فنسأل الله جل أن يرحمنا من السيئات، وأن يصرفها كلها سبحانه عز وجل، وأن يتجاوز عنا نحن مسيئون وهو سبحانه المحسن، من أسماء الله عز وجل المحسن. ولذا كان السلف في السحر يدعون الله، وكان منهم من يقول، وهو صلة بن أشيم رحمه الله، كان يقول: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، فإني لا أجتري وأنا أسألك الجنة. وصحيح أن نفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأكثروا يا شباب من سؤال الله العفو، لأن عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهذه الليلة هي ليلة 29، ويرجى أن تكون ليلة القدر، ما لم تكن قد مرت ليلة القدر، ولكنها ليلة وترية عظيمة. والله عز وجل ندعوه باسمه العفو، والعفو من أسمائه سبحانه الذي يتجاوز عن السيئات ويمحو آثارها، وهو يحب هذا العفو. فنحن حين نستعفيه، يعني نطلب العفو، نحن نطلب شيئا هو يحبه. اللهم إنك عفو تحب، والله يحب سبحانه، تحب العفو، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. ففرصة في هذه الأيام الأخيرة أن نتعافى، يعفو كل منا عن أخيه، ويسامحه، ويسامح أهله وجيرانه وأصدقائه وأقربائه وأخواته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فالله عز وجل يبتلينا بالذنوب لأنه يحب أن نتوب، فيحب أن يعفو عنا سبحانه جل وعلا. ففرصة نستغفر الله تبارك وتعالى في أواخر هذه الأيام الفاضلة، والتي كان يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ونودع هذا الشهر، نحن لا ندري هل يأتي علينا رمضان آخر قبل أن تقوم الساعة، أو إذا أتى رمضان آخر هل يجدنا على قيد الحياة؟ لا إله إلا الله. ولذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: صمت رمضان كله، ولا قمت رمضان كله. فلا يقول معلقا أبو بكر: فلا أدري أكره التزكية أم لابد من وجود غفلة عندنا. والغفلة هي أشد الأمراض التي يعاني منها الجميع الجميع. قال ابن القيم رحمه الله: بين العمل وبين القلب مسافة، بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع طرق تقطع الطريق على العمل أن يصل إلى القلب. ما معنى هذا؟ هو يكمل فيقول: فتجد الرجل كثير الصلاة، كثير القيام، كثير الصيام، كثير الذكر وتلاوة القرآن، لكن لم يصل إلى قلبه من عمله شيء، فلا خوف ولا رجاء ولا محبة ولا يقين ولا رضاء. طبعا الخوف والرجاء والمحبة أعلى وأعظم العبادات القلبية، سبحان الله. فيغيب عن العمل هذه الأشياء فتصير العمل لا قيمة له. قال ابن القيم: فترى الرجل أعبد ما يكون، أزهد ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. فالنفس الأمارة بالسوء قد تستولي على العمل الصالح فتصول به وتطغى. احذر من ذلك، احذر أن تغتر بأي عمل عملته. من أنت؟ إن كنت حافظا فكان هناك من هو أحفظ منك، وإن كنت على علم فوق كل ذي علم عليم، وإن كنت على عبادة فالصحابة أعبد منك، وإن كنت على تقى فلا أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الإنسان يريد القبول، ما هي علامة القبول؟ ما هي علامة القبول؟ يعني أنا أقول هذا لمن اجتهد في أيام رمضان ويواصل الاجتهاد اليوم وغدا مثلا. ما علامة قبول العمل؟ علامة قبول العمل أن يشعر الإنسان أنه ازداد انكسارا وذلا وخضوعا لله جل جلاله. فأنت راقب نفسك، هل أنت ازددت انكسارا وذلا وخضوعا لله تبارك وتعالى؟ إن كان كذلك فهذه علامة قبول العمل، هذه علامة قبول العمل. قلوب المتقين، فإنه من ألم فراق رمضان لأنه حبيب، لأنه حبيب يحمل حسناتنا، يحمل حسناتنا، فهو حبيب، فنئن من فراقه، لكن لابد قبل فراقه أن نشعر أننا صرنا أفضل مما كان. أي عبادة عملتها وصرت بعدها أفضل فهذه علامة على قبول هذه الأعمال، وليست هناك علامة أخرى، ليست هناك علامة أخرى تدل على قبول الأعمال، لا يوجد، لا يوجد إلا هذا. طيب، يبقى إذن نظل نستغفر الله تبارك وتعالى، نظل نستغفره. فبعد رمضان ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ بعد رمضان هناك سلاح عندك، ابحث عنه، إياك أن يكون قد ضاع منك. نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن لا نطلب من الله ألا نزيغ. سوق رمضان سينفض، ربح من ربح، خسر من خسر، ولكن كل مسلم يتوجه على فراق رمضان ويتذكر أيامه ولياليه كيف كانت عامرة بالخيرات، ممتلئة بالعبادات، منيرة بالطاعة. نخشى أن تعود المساجد خاوية كما كانت قبل رمضان، نخشى أن ينتكس الناس ويعودون كما كانوا قبل رمضان والعياذ بالله. لكن أسأل دائما، السلف يثبتون، يعني معهم أفضل الخلق، أكرم الخلق، أتقى الخلق، ذاقوا حلاوة القرب مع أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما مات ماذا حدث؟ وقف أبو بكر رضي الله عنه يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فمن كان يعبد الله في رمضان فإن رمضان سينقضي قريبا جدا بعد ساعات، أما من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فأقول للجميع وبالذات للأخوات، والأخوات بالمناسبة بذلنا جهدا طيبا جدا في نشر المحاضرات والتنبيه والتذكير، لكن أقول لكل واحدة منهن ومعهم إخوة الرجال أيضا: لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. امرأة تغزل الثوب، تغزل تغزل تغزل، ثم لما يتم الثوب تنقض الغزل نقضا نقضا فأعادته خيطا كما كان. فالإنسان كذلك الذي بعد رمضان يرجع إلى ما كان فيه من معاصي هو كالذي نقض غزله أنكاثا، والعاقل لا يفعل هذا أبدا. أنت الآن تقوم الليل 11 ركعة، بل بعضهم كان يناقشنا ويجادلنا ويريد أن يزيد على 11 ركعة. نقول: طيب أنت كنت تقوم في رمضان 11 ركعة، فماذا بعد رمضان؟ هل ستقوم 11 ركعة؟ أم أنك ستترك القيام؟ أم أنك ستكتفي بركعة واحدة وترا؟ أم ستكتفي بثلاث ركعات بعد العشاء وانتهت المسألة؟ لا، هذه كانت لذة في رمضان، فلا تترك هذه اللذة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والله عز وجل أمرك بالعبادة إلى متى؟ قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اعبد الله حتى يأتيك الموت. فيا إخوة أقول لكل واحد: كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، استقم على طاعة الله ولا تتلون. لما جاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، لما جاءه الموت جلس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند رأسه، فقال: يا حذيفة أوصني. فقال له: ألم يأتك اليقين؟ قال ابن مسعود: بلى وعزة ربي. يقصد هنا اليقين ليس الموت، أنا مقصد اليقين يعني لم يأتك الحق المؤكد. قال: بلى. قال: وعزة ربي. قال له حذيفة: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. اخرج من رمضان بقلب قد اعتاد الطاعة وألفها وأحبها واعتادها حتى صارت الطاعة له كالهواء والماء. هل تستطيع أن تستغنى عن الهواء والماء؟ لا، إذن لا تستغنى عن الطاعة، لأنك ينبغي أن تكون الطاعة مثل الهواء والماء، لو استغنيت عنها تموت. إياك أن تقتل إيمانك بأن تترك الطاعة وتخلد إلى الأرض وتتبع هواك، لا. فإذا اعتبر الطاعات مثل الماء والهواء في حياتك، إياك أن تهجر الطاعة، لا تهجر حفظ القرآن، لا تهجر تلاوة القرآن، لا تهجر تدبر القرآن. أنت لست شعبانيا ولا رمضانيا ولا رجبيا، أنت لابد أن تكون ربانيا. اترك النفس الأمارة، لا تدعها تتحكم فيه، وتعلق بقلبك المحب لرب العزة جل وعلا. والأعمال، طيب حتى لو انقضى رمضان هل تنقطع الأعمال؟ أبدا، القرآن موجود والصلاة موجودة، فالقرآن لا يهجر بمجرد انتهاء رمضان، بل حافظ على وردك ودوم عليه، فالقرآن يزكيك يوم القيامة ويقف يعني شفيعا لك يوم القيامة. والقرآن يقول اقرأ مني جزءا كل يوم أو جزئين، الله أكبر. والرسول صلى الله عليه وسلم هل كان بعد رمضان يترك قيام الليل؟ هو كان يقوم 11 ركعة، هل كان يترك قيام الليل؟ أبدا أبدا ما يترك قيام الليل، ولو تركه من وجع يقضيه نهارا شفعا، يقضيه شفعا صلى الله عليه وسلم. طيب الصيام في رمضان هل قضي؟ أبدا، ما أنت جاي لك 6 أيام من شوال تصومها فكأنك صمت السنة كلها. رمضان 30 يوما والحسنة بـ10 أمثالها يكون 300، و6 أيام من شوال بـ10 أمثالها يعني 60 يوما، ستكتمل السنة كأنك صمت سنة كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وعندك 3 أيام في كل شهر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامها ووصى الصحابة بها. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، صيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام حتى أوتر. فانتبه، قال أبو هريرة لن أدعهن ما عشت، وصدق، عاهد الله وصدق. وعندك صيام الاثنين والخميس، تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، يجب أن يعرض عملك وأنت صائم. هناك صوم في شهر المحرم، ويستحب فيه الصيام استحبابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. عندك شعبان سيأتي أيضا لابد أن تصومه. فأنواع الصيام كثيرة، والعمل الصالح في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، سبحان الله الأعمال كلها موجودة. هل الاعتكاف خاص برمضان؟ لا، ممكن تعتكف في أي وقت، في أي وقت. إذا كان رمضان سينتهي فالطاعات لن تنتهي، والذكر لا ينتهي، والصلاة لا تنتهي. فإياك أن تنشغل بالدنيا فيقال لك يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لا إله إلا الله. من المقبول فنهنيه، من المحروم فنعزيه، كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه. من الفائز لكي نهنيه، من المحروم نعزيه؟ لا ندري، الغيب يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، وليس الإنسان إلا ما سعى. فعلى الإنسان أن يجتهد كما كان السلف يجتهدون دائما في رمضان وفي غير رمضان، يخصون رمضان بمزيد اجتهاد، لكن أيضا لا يتركون الاجتهاد لا قبل رمضان ولا بعد رمضان، اجتهدوا اجتهدوا. طيب قلت علامة القبول مرة أخرى أن تشعر بأنك منكسر لله عز وجل. قال موسى يوم الطور يا رب إني صليت، إني أنا صليت، فإن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك يعني بفضل منك يا رب، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال الله عز وجل لموسى الآن شكرتني. عندما تعترف بنعمة الله وتنكسر لله عز وجل فأنت قد شكرت الله تبارك وتعالى. فسبحان الله، وموسى عليه السلام والأنبياء ما في واحد قصر في شيء، لكن علينا شكر الله، كثرة شكر الله عز وجل قليل من عبادية الشكور. الشيطان مهمته في هذه الدنيا مع منع الشكر. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا عظيما جدا، إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، أحب العمل أدومه وإن قل. فالشخص المدوم على الطاعة لا يتوقف بعد رمضان أبدا، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويا أيها المحسن في رمضان إياك أن تفرح بعملك وإياك أن تغتر بهذا العمل، بل هذه فرصة لتزيد في العمل، لأنك لا تدري هل قبل عملك أو لم يقبل. يعني أنا والله متعب، لكن كنت أريد أستفيد معكم في كلام أكثر من هذا، ولكن أكتفي بهذا حتى أفتح باب الأسئلة. نعم تفضلوا. لا إله إلا الله، ما في أحد يريد يسأل؟ بنتنا وفاء حامل، تفضلي. من المقبول فنهنيه. الحمد لله، يبدو انه ما في اسئله، ويبدو ان يوسف ما حصل اليوم. ايه يا رايه، ايمان السعيد، بلال، كلهم يطلبون الحديث ورا سمحنا لهم بالكلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، بدي أسألك شي سؤال.
نعم.
شيخ، أنني كثير تعبانة في هذا رمضان، وكثير مشاكل مع زوجي، وإني مريضة بالمس أيضا،
لا
كلما
إله إلا الله.
وتعبانة كثيرا، وما نسين أذكر الله كثيرا، يعني في أذكار الصباح والمساء وكثيرة النوم.
نسأل الله أن يعفو عنا وعنك. لابد من رقية، والإنسان المعذور، أنت يبدو أن في مس أو شيء فأنت معذورة، لكن لابد من السعي إلى الرقية، ولا بد من يعني الفزع إلى الله في الثلث الأخير من الليل، أن يصرف عنك كل هذا البلاء،
إن شاء الله
وأن يصرف المشاكل عنا وعنك.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
رحمك الله. محمد السايس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ بخير
أكرمك الله.
الحمد لله. عندي سؤال لو تسمح.
طيب تفضل.
هل هذا الشيخ عبد الحميد حسون رحمه الله من كبار المشايخ؟
هو شيخ من علماء مصر كان رحمة الله عليه، وليس من كبار المشايخ.
بارك الله فيك.
ما كان في مصر كبار مشايخ إلا يعني الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، والشيخ محمد عبد الوهاب البنا، والشيخ حسن عبد الوهاب البنا، أما الباقون فهم علماء. نعم
يعني هو من المشايخ الذي نستفاد منهم.
نعم أي طبعا.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
حفظك الله.
آمين.
نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك.
بارك الله فيك محمد.
عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
طيب عسى يستفيد الآخرون. تفضل يا محمد.
كيف أعرف الفقير الذي ستصرف له زكاة الفطر؟
والله من ظاهر الحال، أو نسأل المحلات التي يسكن بجوارها، يكونون يعرفون أحوال الناس، فبسؤال أو بظاهر حاله، لأنه حتى لو كان يخادعنا فلا بأس، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله على غني وعلى غانية. نعم وعلى
يعني
سائر.
وإذا سألت ساكنا في
نعم
البلدة، ساكنا
نعم
يعني صديق ما
نعم نعم
سألته هل
نعم ما في مانع، تقول له هل تعرف أناس فقراء هنا؟ يقول نعم جاري فلان فقير، لا بأس.
حسنا هناك أمر آخر،
نعم
هل أعطي لصديق الذي ليس بقادر على الزواج لكن حالي وحاله مثل بعض، يعني سأعطيه صاعا فما سيرده لي؟
لا
يعني
لا، هو شوف الشرع، يعني هل هو في لا يجد قوت يومه، ولا عنده قوت يومه وليلته وزيادة؟
هو عنده أكيد،
هذا لا يستحق الزكاة أصلا.
لكن يا شيخنا في هذا الزمان صعب جدا 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 أن تجد شخصا لا يملك قوت يومه، قوت ليلة العيد ويوم العيد، صعب جدا.
أحسنت أحسنت يا محمد، إذا لا يوجد فقير، صعب أن يوجد فقير، لكن يوجد مسكين. فنحن إذا لم نجد الفقراء انتقلنا إلى المساكين، يعني الذي عنده ما لا يكفيه طوال الشهر فهذا مسكين، كمعظم الموظفين والعمال أو المساكين فيعطون،
فهمت
طالما
شيخ.
لا يوجد، لأن الفقير هو من لا يجد شيئا أبدا.
نعم،
أكرمك الله.
يعني إذا لم أجد فقيرا أعطي لصديق الذي
آه
ليس
طبعا،
بغني.
آه ما في نظرك لو هو مسكين يعطي، لكن أن تعطيه ثم يعطيك ويكون هذا باتفاقكما، لا
نعم شيخنا بارك الله فيك.
لا
هناك أمر آخر،
يا
هل
فندم.
حكم القرآن في التراويح ليلة 27 كل عام من البدع؟ وماذا أفعل؟ هل أصلي معه؟
اللي هو ختامه ولا احتفال به؟
ختم القرآن لا يختمونه إلا ليلة 27 كل عام.
لا لا لا، لو تعمد هذا، لا تعمد هذا،
نعم
لكن احيانا
تعمد.
احنا بقدر الله احيانا ياتي نختم 27، احيانا 28، نحن سنختم اليوم ان شاء الله ليله 29
هؤلاء
بقدر الله،
كل
لم
عام
نقصر.
كل عام.
لا لا لا، هذا لا يجوز، هذا لا ينبغي.
يعني هل أصلي معهم تلك الليلة؟
نعم صلي معهم، ان كان هم اللي يعني وصلوا في القران طوال الشهر الى ان اليوم سيقرؤون جزء عام، اما انهم لم يعني يقرأوا بالترتيب يأتون اليوم ويختمون، لا اتركهم، صلي وحدك أو زي أو صلي مع غيري، التراويح وحدك لا بأس بها.
الشيخ أنا لم أفهم جيدا، هم يعني يقرؤون بالترتيب ويختمون تلك الليلة.
خلاص صلي معهم إن شاء الله وأنت بريء من تعمد ذلك، ولو استطعت النصيحة أنصح.
جزاك الله خيرا. آخر سؤال لو سمحت، ليلة 27 وجدت طعاما مخصصا لتلك الليلة وطعام معتاد، يعني يكفيني طعام معتاد يكفيني لكن لا يشبعني، فلم آكل من طعام يعني المخصص لتلك الليلة، أكلت من
والله هو
باقي الطعام.
لا بأس إن شاء الله، لأنه هو كثير من الناس يعتقد أن ليلة 27 هي ليلة القدر، وده فيها حديث صحيح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فاعتبار ليلة 27 هي ليلة القدر لا نلوم على من اعتبرها ليلة القدر، لأن من الصحابة من اعتبرها كذلك.
يعني خصصوا كسكسا باللحم وأنا لم أكل منه، يعني نصحتهم
لا لا، ما
وأخذت.
في داعي، لم يكونوا يخصون ليلة القدر بطعام، وإنما يخصونها بزيادة دعاء واستغفار وقوة تلاوة. فأحسنت إنك لم تأكل منه.
جزاك الله خيرا شيخ ناصر.
بارك الله فيك، أكرمكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم شيخ.
عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ.
بخير.
عندي سؤال بالنسبة لسورة النور الآية 59.
نعم.
آية 59 تتكلم على بداية هل ليس على الأعمى حرج ولا على
مريض حرج،
أن تأكلوا جميعا حتى تأكل جميعا أو أشتاتا. هل
نعم
معنى هذا أن المجموع في البيت سواء يكون زوجة الأخ والأخ والأخت كل مجموع يأكلون جميعا مع بعض في طاولة واحدة؟
لو أكلوا مع الضوابط الشرعية يجوز، لكن الأولى أن يعني النساء تأكل وحدهن والرجال يأكلون وحدهن، حتى لا تضطر المرأة إلى إخفاء يعني زينتها وكذا.
نعم، ولكن عندي الأخر الإشكالية في هذه الآية، ما معنى هذه الآية؟ هل تدل على أنهم ها؟
لا لا، الآية لا تتكلم عن هذا أبدا، إنما تتكلم عن أنه لا حرج بأن الإنسان يأكل من الأقارب ذوي الدرجة الأولى، يعني الإخوة كلهم يجتمعون عند أبيهم فيأكلون، الأب والعم والإخوة والأعمام يجتمعون يأكلون عند ابن أخيهم، لا كل هذا لا بأس.
مشات أن تكون نساء مع بعض ورجال
حتى
على كده.
تستطيع المرأة أن تأخذ راحتها في الطعام والشراب. وإذا كان في وجهه الزينة تكشف ما في إشكال بين النساء.
لأن إحنا نحن في بلادنا عندنا إحراج المرأة الأخرى لما تقولها تأكلها لوحدها شغل تقاس تراها بالحسد تكون حساسية.
نعم، لكن لو النساء اجتمعنا معا وأكلنا معا مع الأطفال خير وبركة.
بارك الله فيك شيخ.
آمين.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟ نسأل الله تكون بصحة طيبة. بارك الله فيك على جهودك معنا خلال شهر رمضان، نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتك شيخنا. وعندي سؤال يعني من أحد الأخوات، والحقيقة يعني لا يكاد يعني بيت يعني في بلدنا أعتقد أنه يعاني من نفس المشكلة، هي مشكلة زكاة الفطر. أولياء الأمور معظمهم لا أستطيع أن أجمل يعني يرون أن زكاة الفطر يا أولياء الأمور.
ماذا؟
ألو؟ ألو؟
ماذا النار؟
معي؟ ألو؟
قدر شهر قدر شهرين قدر عام مقال النص موعد
يا إيه؟ شيخ طيب شيخ خلاص
غيت مطار
زي انا عارف ان في مشكله في زكاه الفطر
معي يا شيخ الحمد لله. فالمشكله في التي يعني تواجهنا يعني لحظه
بس
عفوا يا شيخ، فالذي اود ان اقول ان كنت تسمعني يا شيخ ان اولياء الامور يرون يعني اعطاء زكاه الفطر نقدا ليس طعام، ويتحججون بأن الناس الآن محتاجة إلى المال أكثر من الطعام. هذا شق، نتمنى توجيه رسالة طيبة لهم. شيء آخر شيخنا، هناك من يخشى ولي أمره في أن يواجهه بهذا الكلام، بالرغم أنه يبعث له في رسائل من الإخوان أن لا يجوز إعطائها نقدا، ولكن هو يعني يخاف مواجهة ولي أمره يمكن يحدث شقاء أو هجران في هذا الموضوع. هل عليه اسم يعني؟ إن سمعتني لا أعرف أنك
أنا سمعتك ومعتك وسأجيبك. أيوة دريس. طيب بالنسبة لسؤال بالنسبة لسؤال بنتنا فوزية، طبعا مشكلة كبيرة كل سنة مسألة إخراج زكاة الفطر نقدا أو طعاما، لكن أنت تتكلمي طبعا هي لابد أن تخرج طعاما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها طعاما ولأن الصحابة رضي الله عليهم أخرجوها طعاما، ولا ينبغي أن تخرج نقدا ولو كان هناك اجتهادات لعمر بن عبد العزيز ولابن تيمية ولأبي حنيفة رحمهم الله، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم هدي الصحابة رضي الله عليهم. لكن سؤالك لم يكن يتعلق بهذه النقطة، إن ممكن بنت تستحي تتكلم مع أبيها وتشدد عليه في مسألة إنه لا يخرجها نقدا إنما يخرجها طعام، أو الابن يستحي أن يتكلم مع أبيه فيها. فالحقيقة إنه ينبغي أن يسوق له الأدلة ويبين له أو يخرجها عن نفسه لو رفض الأب.
تكون معك في البيت مرأة مثلا أختك ولا منش عارف، وما يجوز لما الفطر عندما عند الحائض إلى آخره، ولما يجوز لم
من الذي يتكلم
لك يكون حائض يعني مصوموش؟ أيوة صح، أنا ما تأكل في رمضان جابش تحياتي.
من الذي يتكلم
يستأكل قدام؟
لا إله إلا الله يا دريس، صوتك يطلع أنت بتتكلم مع أحد وصوتك يجي عندنا. الله المستعان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بخصوص زكاة الفطر، فالخطيب الجمعة كان بيتحدث النهاردة عن زكاة الفطر وقال إن سيدنا معاذ بن جبل أخرج الزكاة على القماش، واستدل بإن البخاري قال بإن زكاة الفطر نقدا يعني.
نعم، هو طبعا الخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما أن معاذ أخرج الزكاة أو أخذ الزكاة قماش هذا باطل. هذا في البخاري أن معاذ أخذ زكاة الزرع مش زكاة الفطر. يعني الناس عندهم زروع وما عندهمش فائض من المزروعات فطلعوا بدلها ملابس، هذا في زكاة المال. يعني لو انت عايز تخرج زكاة مالك ومعكش سيولة وهتطلع زكاة المال ملابس جديدة لأنك ما عندكش سيولة، لا بأس. لكن زكاة الفطر لا، دي صاع من طعام، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام. فالاستدلال هنا باطل، لأنه لو كان لفعل الصحابة رضي الله عليهم مثل ذلك ولا أقروا على هذا، فما في أحد أقر على هذا، كانوا كلهم يخرجونها طعاما، صاع من طعام، يقعدوا يتكلموا يقولوا صاع من طعام، عايزين نجيب للأولاد كوتشي وعاوزين نجيب ملابس عيد. ملابس عيد ده صاع، ده 2 كيلو دقيق، 2 كيلو مكرونة، هل ثمن 2 كيلو مكرونة يفعل هذا؟ لا لا، خير الهدي هدي محمد. وبعدين فين زكاة المال؟ ما يخرج زكاة المال. فهم يريدون يقلبوا الدين، يخرجوا زكاة الفطر بدل ما طعام يخرجوها مال، زكاة المال يخرجوها لا أدري، الأضحية بلاش أضحية ويطلع مال، ما لا ينبغي. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وهل ورد عن البخاري إنه هو يعني
ما هو البخاري حتى لو قال البخاري لما ينقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دي حاجة، أما لما يتكلم ويفتي شيء آخر فتوى لا تلزمنا، لكن نقله يلزمنا. خدي بالك، البخاري ينقل لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، كل ما ينقله صحيح، لكن هو يجتهد ويفتي، فتوى تقبل الخطأ والصواب، ففتوى خطأ.
طيب سؤال، كان في يعني امرأة بتعيش في مونتريال وزوجها نصحته كثيرا بأن يصلي وهو لا يصلي يعني، ورأته يأكل في المطعم في نهار رمضان يعني،
لا إله إلا الله، يعني لا يصلي ولا يصوم.
نعم، وهي هو عنده يعني أكثر من 60 سنة وهي 60.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا
هي
ينبغي أن
نعم
تفارقه، ينبغي أن تخترع منه وتطلق منه، هذا لا يصلح. يوديها النار معاه، أعوذ بالله.
جزاكم الله خيرا.
كرمك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الرحمن.
آمين وإياك.
شيخ، أنا كنت أقول نصلي الليل.
ما شاء الله.
نعم، أما عندي حوالي 3 سنوات أو أكثر كنت نقيم صيام، نقوم الليل، وبعدها صرت أخاف أني أقوم في الليل، عندي خوف.
يحدث لك خوف. يحدث لك خوف هذه، إذا أنت
نعم.
محتاجة لرقية، لابد من
لكن
رقية شرعية.
لكني شيخ أني أقرأ القرآن وأحفظ يعني.
ما هو اللي يقرأ القرآن ويحفظ هل يمتنع أن الشيطان يؤذيه؟ قال: هل أنت أفضل من أيوب عليه السلام؟ قال أيوب عليه السلام رسول، قال: إني مسني الشيطان بنصب وإيه وعذاب. صح، النبي صلى الله عليه وسلم سحر سحر، فما في أحد كبير على أنه يحدث له هذا، ما فيش أعظم ولا أتقى ولا من محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت مهما قرأت ولا صليت، أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم،
فهذا
نعم، في الحقيقة هي عندي 3 شهور بدأت همتي تفتر يعني في حفظ القرآن، أو يأتيني كسل شديد، نحاول أني نقاوم، لكن يعني في الحقيقة سبحان الله لا أستطيع.
لابد من رقية يا أم آلاء، لابد من رقية. وأنا قلت لك الرسل نفسهم أصيبوا، ومحمد صلى الله عليه وسلم سحر، ما في أحد يا إلا البلاء موكل بالعبد. فإحنا نستغفر الله ونرقي أنفسنا، وغيرنا يرقينا من دون ما نطلب منه، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يذهب عنا هذا السوء. لأن يعني الكسل ده، الناس كان يستعيذ بالله من الكسل.
بارك الله فيك.
كرمك الله يا أمي. آمين آمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
طب سؤالي لم تسمح يا شيخ.
طيب تفضل.
بالنسبة لمن قام العصر الأواخر يعني بصلاة التراويح وقراءة القرآن كل ليلة، هل يرجى أنه أدرك ليلة القدر؟
يقرأ القرآن كله كل ليلة، ما أحد يستطيع يقرأ القرآن كله كل ليلة.
ما يصلي التراويح ويقرأ جزء من
ما شاء الله تبارك الله، يرجى له أن ينال ليلة القدر ويسأل الله القبول. لا ننشغل يعني فقط بقبول ليلة القدر، نتمنى قبول كل شيء. صح يا بلال؟
نعم شيخ نعم
نعم فيرجى له أن يكون قد قبله الله وغفر الله لنا ولا.
السؤال الثاني بالنسبة لآخر ليلة التراويح متى يا شيخ متى يتوقف الإنسان التراويح قبل العيد بيوم؟
أي لا لا في ليلة الليلة في ليلة آخر ليلة بالرمضان يعني الليلة عندنا 29 في مصر سنصلي إن ثبت الرؤية غدا خلاص ما نصلي تراويح إن لم تثبت الرؤية أكملنا رمضان تراويح لكن لا نصلي تراويح ليلة العيد نصلي قيام في بيتنا كل واحد لوحده
جزاك الله خير بارك الله فيك
بارك الله كرمك الله فيك كرمك الله بالله ونحن نتأسف على الذي حدث عليك السلام وبركاته مع قناة الأهلي اليوم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا
عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيكم
أتكلم أنا أم الأخت
تكلمي طيب يا أم هدايا تكلمي المهم أن واحدة تتكلم ثم الأخرى
شيخ بارك الله فيك
آمين
نعم يمكن فقط مشكل الصوت يصير متأخر طيب شيخنا بارك الله فيكم لدي سؤالين وطلبين أرجو أن يتسع صدركم لهما
طيب لدي سؤالان وطلبان
طيب بارك الله فيك إذن السؤال الأول فيه أخت خلعت ذرفها في نهار رمضان وابتلعت بعض الدم وهي تسأل هل فسد صومها أم لا سؤال الثاني
نعم
هو حكم استئجار متعاطي المخدرات أكرمكم الله ومتاجرها يعني يتاجر فيها ويتعاطاها استؤجر يعني لبناء مسجد أو مصلى مقابل أجرة فما حكم استئجار مثل هذا الشخص هذا السؤالين طلبي الأول بارك الله فيكم أريد الدراسة عندكم في تأصيل العلم الشرعي فأرجو أن تدلوني على الكيفية وطلبي الثاني أسألكم الدعاء لي بأن يثبت الله سبحانه وتعالى القرآن في صدري ويرزقني العمل به وعلى الثبات في طلب العلم الشرعي بارك الله فيكم
أمين رأيك بالنسبة للتي تخلع درسها ويسيل منه الدم هذا لا يفطر إلا إذا تعمدت بلع الدم فهو ليس مفطرا وأما استئجار عامل ليعمل في بناء مسجد وهو أصلا من متعاطي المخدرات فلا بأس لا بأس بذلك يعني يصح والأولى غيره الأولى غيره حتى لا نعينه على أن يأخذ الأجر يشتري به المخدرات فهذان السؤالان الحمد لله وأما الطلبان طلب الأول وهو المدارسة والتعلم فهذا عليك بالتواصل مع أختنا فوزية المشرفة على قنوات منها قناة اللآلئ التي نتكلم فيها الآن وهي لعلها تسمعك الآن وتتواصل معك إن شاء الله والطلب الثاني نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن يثبت القرآن في صدورنا وأن يجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسة وعلى الصراط نورا ودليلا ومن النار سترا وحجابا نعم
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم وحفظكم ورعاكم وجزاكم الله خير الجزاء على يعني الجميع القنوات
حفظك الله بارك الله فيك
أنتم والمشرفات جميعا بارك الله فيكم
اللهم أمين أمين والله المشرفات هن يبذلن جهدا رهيبا يعني الحمد لله
أكيد ونلاحظ ذلك الشيء شيخنا
نعم
نسأل الله لكم التوفيق وحفظكم من كل شر يا رب ومن الفتن وشرها
أمين أمين
لدي سؤالان
طيب.
السؤال الأول ما حكم المرأة الممسوسة التي تعاني في هذه الأيام المباركة يعني هي تعاني في جميع الأيام لكن هذه الأيام هذه كتكون يعني خاصة كتعرف بالعبادات وذلك الشيء كتحاول زعما تجتهد في الصلاة وفي الأذكار وفي كل شيء ولكن لا تستطيع يعني إما تنام أو تحاول إشغال نفسها يعني بأي طريقة كانت.
نعم نعم.
تأنم بالقلب ديالها يعني هي على المنهج يعني على المنهج السلفي وتعلم يعني بكل الأصول والعبادات. السؤال الثاني أنها حامل في الشهر يعني السابع داخلة في الثامن وأفطرت حوالي يعني 6 أيام يعني في العشر الأواخر العطش الشديد والتعب والخوف.
نعم.
وذلك يصيبها يعني بشك كثير ووسوسة كثيرة.
نعم نعم.
هذا سؤالان وأحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله
بارك فيكم. الله فيك. طيب أنا سأجيب السؤال الثاني قبل الأول. أما السؤال الثاني، الحامل والمرضع ليس عليهما صيام ولا قضاء، فالمرأة الحامل ما كان ينبغي أن تصوم ولا يوم، ليس عليها صوم وليس عليها تقضي الأيام، وإنما عليها فدية طعام مسكين كما قال الله في القرآن، قال وعلى الذين يطيقونه يعني الحامل والمرضع والشيخ الكبير فدية طعام مسكين، فهي فرصة كيلو مكرونة فدية كل يوم، إما كيلو مكرونة أو كيلو ربع أرز تخرجه لأي فقير، لكن لا تصوم الحامل، لا تصوم والمرضع لا تصوم. وأما ما يحدث من خوف وأشياء فهذا يبدو أنه طبعا مس والأخت تعاني، ولابد الإنسان يعاني حتى لو كان من أهل الطاعة، وفي أيام رمضان هذه تعاني. نعم، لأن أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل بعد الأنبياء، وكما ذكرت الشيطان لا يترك أحدا، بل إن الشيطان أصاب أيوب عليه السلام بنصب وعذاب، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فهذا بلاء. البلاء نستعين عليه بالله بأن نكثر دعاء الله في الثلث الأخير أن يصرف عنا البلاء والخوف والجزع والقلق والضيق، ضيق النفسي، ويصلح أحوالنا أجمعين، ونستعين بالرقية الشرعية كذلك. نسأل الله أن يعفو عنا وعنك.
السلام
عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. آمين آمين. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أسأل عن الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في فك السحر، هل ورد في السنة؟ أنه في الحديث دعا ودعا ودعا،
هو لم يرد الدعاء، لم يرد الدعاء معين، ولكن الإنسان يدعو بكشف الضر والسحر من الضر، فيدعو بكشف الضر. نعم. ويقول نعم كما قال أيوب عليه السلام، اللهم إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ويقول اللهم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ويقول لما اصرف عني السوء، ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويقرأ الفاتحة وقل الله أحد المعوذات وآية الكرسي.
طيب، بالنسبة للقريب الذي يجدد كلما أبطل يعني
هذا ظالم مؤذي، ظالم مؤذي يجدد السحر لامرأة مسحورة، هذا منه لله، نسأل الله جل أن يرد كيده بنحره، وأن يصرف على المسحور أو المسحورة أن تكسب دعاء الله عز وجل، فالسحر حق وله تأثير، ولكن بما قدره القدير، فالإنسان إذا توكل على الله عز وجل وأكثر دعاء الله عز وجل يصرف على هذا السحر ولو جدده كل سحرة العالم. نعم، فيحسن سحر التوكل على الله.
هي مثلا تكون عمة أو يعني هي عمة للأسرة وتؤذي الأسرة كلها ولا تتوقف يعني وطال البلاء، لأن نريد دعاء مثلا خاص عليها مثلا في من
لا لا ما يعني. هو ما في دعاء خاص، وفي رقية شرعية بالذات الفاتحة وآية الكرسي وآية ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
طيب، جزاكم الله خير،
بارك الله فيك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. نعم.
بالنسبة للسؤال اللي كان قبل السؤال هذا، بالنسبة للمرضع والحامل التي لم تكن تعرف هذه
عفى الله عنها وصومها صحيح، صومها صحيح، ولكن الأولى أن
إذا لم ترجع يعني لما زال ما صامت الأخت هذه
يعني مازالت مفطرة، لا ما تصوم، لا تطعم المسكين،
لا شيخ، هي في السنين الماضية كانت أفطرت في رمضان بسبب الحمل،
عليها
وعلى
فدية.
أساس أنه ترجع الأيام. نعم،
لا لا ما ترجع، ما
تخرج
تفضل.
فدية.
لا لا ما تصوم،
لا
تخطر تخرج فدية ولا تصوم. لما الشوكاني سئل هل تصوم وتطلع وتخرج فدية؟ قال لا، ينهانا الله عن الربا ثم يأخذ منا. لا، ما علينا إلا حاجة واحدة فقط وهي الإطعام.
جزاكم الله خيرا.
مكرمك الله. طيب، لا تنسوا أن خير العمل أدوامه وإن قل، ولا تنسوا الاستغفار، ولا تنسوا أن الطاعات لا تنتهي برمضان أبدا. طيب، على خير إن شاء الله. نعم.
سمحت يا شيخ، كان اللسة كانت بتنزل دم باستمرار يعني طول شهر رمضان اللي فات، وكنت يعني احيانا كتير بحس ان انا ببلع الريق غير صافي، يعني كان دايما
مخلوط
بدم او مخلوط بدم او دم، او كان يبقى لونه اصفر، فما فيش تيسير يعني في الموضوع ده وكده.
في تيسير كبير جدا، الدين كله يسر لو كانت تتعمد البلع، تتعمد وتفطر، اما لو بيتم بدون تعمد لا شيء، صيام صحيح.
حتى لو الرئة أصفر؟
حتى لو دم صاف، طالما ده الإنسان لو تعم لو ما... لا... ولو أكل دون تعمد، حط الأكل كده وقعد يأكل ويشرب لا شيء عليه، من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه، فإنما طعم الله وسقاه. فاللي يبلع الرخامة، واللي يبلع ريقه، واللي يبلع دم، اللي يبلع كل هذه الأشياء دون تعمد صومه صحيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخي؟ أنا بخير.
نحمد الله، الحمد لله.
الحمد لله. شيخ، أنا أحد الإخوة يسأل أن أمه لا تستطيع الصيام، عندها رخصة، فماذا يفعل؟ هل يخرج نقدا أم إطعاما؟
لا، ما هي الرخصة؟ لو كانت الرخصة حمل أو رضاع أو مرض مزمن، نعم يطلع يخرج فيه.
هي مرض مزمن، هي تصوم ولا تدري هل هي صائمة أم مفطرة، يعني عندها خلل في
عندها زهايمر،
عندها زهايمر. نعم،
التي عندها زهايمر ولا تدري، لا صوم عليها ولا قضاء ولا فدية.
لا قضاء ولا فدية،
لا صوم ولا قضاء ولا فدية، هذه سقط عن التكليف.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك ونفعنا
بك. أكرمك الله.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وإياك شيخنا.
أمين بي وإياك، حفظك الله.
أمين يا شيخ. عندي سؤال. الأول عن الزكاة. طيب يا شيخ، في سائلة تقول أنه هي صامت الشهر كله في بيت أهلها، لأن وهي متزوجة، زوجها مسافر خارج البلد، ما يجيش حتى بعد عيد الأضحى، والأهل تاعها عوام وقالوا لها يخرجوا الزكاة عليها نقدا، وهي رفضت وقالت لهم هذا لا يجوز ومخالف وكذا، ولكن هما ما تقبلوش نصيحة. ولهذا قلت لي السؤال أنه هل يجوز لزوجها أن يخرج عليها الزكاة وهو مسافر بعيد، يعني ما صومش معاها ولم يصوم الشهر كله معاها، وهل يجوز أن هو اللي يخرج عليها الزكاة، أو إذا كان أهلها المسؤولين عليها ويخرجوا عليها الزكاة، هل يجوز أن تخرج على نفسها فقط هي؟
طيب اسمعي بس، أول شيء الزكاة ليست واجبا على الأهل، هي واجبة على الزوج حتى لو لم يصم مع زوجته، حتى لو كان في بلد وهي في بلد، حتى لو لم تراه 10 سنين 20، لا يتراه ولا يراها، هو مسؤول أن يخرج زكاة الفطر عنها، وليس هناك أي أحد مسؤول، لا هي ولا أهلها ولا شيء. لكن هناك نقطة أيضا، أنه أي مسلم يستطيع إخراج الزكاة عن أي مسلم، فلو إن أهلها أخرجوا عنها أجزأها ذلك، وهم أخطأوا إن أخرجوها نقدا، لكن هي في كل الأحوال ليس عليها شيء، هي في كل الأحوال ليس عليها شيء، والواجب أن الزوج هو اللي يخرج عن زوجته وأولاده.
الله فيك. يا شيخة عندي سؤال ثاني. بس هو نصيحة، أحتاج إلى نصيحة وكيف أتصرف. عندي واحد الموضوع، أنا تزوجت تعدد وزوجة ثانية. الزوجة الأولى كانت تتعامل معي بإحسان وطيبة، في تزوج في هذا الشهر شهر رمضان، وكانت تتعامل معي بطيبة وإحسان وكانت تحسن إلي والحمد لله. ولكن في الآونة الأخيرة صارت الغيرة بيننا والحساسية كثيرة، وصارت تفعل مشاكل كثيرة، ولهذا أنا قررت أني أتجنبها ولا أجتمع معها. ولكن زوجي يقول لي أنه من الأحسن أنه نبقى أصدقاء ونتقرب إلى بعض، لأنه بحكم أنه العمل يطيل الأوقات ساعات العمل، ولهذا لو احتجتها أو احتاجتني نكون صديقات إلى بعض، لأنه نسكن في عمارة واحدة، لو احتجتيها تنزلي عندها ولو احتجتك تطلع هي لعندك. ولهذا ولكن اليوم لأيام الأخيرة صارت كثيرة الغضب، ووصل بها الأمر حتى أنها تحاول أن تضربني وتقول لي أخذت مني زوجي وأنا صابرة عليك. وأقول لها هداك الله أنا لم أخذ منك زوجي، هذا حق شرعي، ماذا تنصحني أن أفعل؟ وزوجي يطلب مني أن أبقى معها صديقة وأن أحسن إليها، ويقول لي اصبري عليها، هذا بلاء، اصبري عليها لوجه الله، ماذا أفعل
في الحالة؟ هو طبعا كلام الزوج كلام فيه ورع وتقى، ولكن اشتغلي فترة حتى تنصلح الأمور، يعني لو حدث، لأنه الآن في مشاكل تقولين ومحاولات للضرب وغيره، فاشتني بها فترة حتى تهدأ الأمور.
نعم يا شيخ أنا قلت لها للزوج، على أنه قلت أنا أصبر على من عليك، أصبر على إعوجاجك، أصبر على أمور معيشة، أصبر على أمور كثيرة، ولكن
إهانة والضرب هذا لا.
قلت أنا أحسن إليها، ما ليس علي أن أصبر على شيء يضرني، وهي ليست واجبة علي أني أطيعها، أو أني قلت خارج بيتي، قلت أنا أطيعك وأحترمك كل شيء، لكن لما يكون شيء خارج بيتي يوصل لي للبيت ويضرني، قلت أنا لست مجبرة على أن أحتمل شخصا آخر من غيرك، فهل أنا مخطئة في قولي هذا؟
لا 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 خالص أبدا، هذا كلام صحيح.
بارك الله فيك يا شيخ.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
أكرمك الله أمين
الله خيرا عنا فتح الله عليك. شيخي بالله عليك لو سمحت، يعني نبو منك لو سمحت أن تبيننا بفيديو كيفية الصلاة على الكرسي بالنسبة للشخص العاجز، سواء كان يعني هو يستطيع مثلا قيام وركوع، لكن لو جلس في بين السجدتين عنده ألم في رجله، فما يستطيع كيف الصلاة، هل يأمو؟ فما بينا بيكون يعني بما شرع الله طبعا فيديو خاص بالصلاة على الكرسي.
والله وأنا طبعا مستعد، وأنا مستعد وما عندي مانع، لكن انتبه الأمر لا يحتاج إلى فيديو ولا غيره، هو يجلس على الكرسي عادي جدا، الجلوس العادي على الكرسي، يقوم يقرأ.
لحظة خزي، كيف وضعية الكرسي؟ هل يكون أمام أم الخلف؟
على القبلة. أماما. تقصدي في الجماعة ولا منفردا؟
في الجماعة. لا في الجماعة.
في الجماعة. طيب هو في الجماعة، حاضر. طيب سأبين لك وأرسله إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وفتح الله.
كرمك الله. آمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن
من مدرس للمبتدئ يمنعون الطلاب من قراءة القرآن خارج الدرس،
هناك من يدرس القرآن ويمنع الطلاب من قراءة القرآن خارج الدرس خوفا على الوقوع في اللحن الجلي، يقولون لهم لا تقرأوا إلا ما حفظتم من القرآن إلا
والله عندهم في عنده حق، عندهم حق. نعم صح، هذا أفضل. طالما الإنسان متابع الحفظ فيقرأ من الذي يحفظه، وكل يوم سيزداد، كل يوم سيزداد إلى أن يتقن بإذن الله تبارك وتعالى. هذا شيء طيب.
طيب بارك الله فيك شيخ،
كلامكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الشيخ، عندي سؤالين بارك الله فيك.
نعم.
سؤال الأول، الذي يؤخر زكاة الفطر تهاونا حتى يخرج وقتها، هل يجب عليه قضاؤها؟
نعم، الذي يؤخر زكاة الفطر وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يخرجها ولو بعد
تهاونا. ولو أخرها تهاونا؟
نعم، هو يأثم ويخرجه، يأثم ويخرجه، لأن من فاته الواجب يقضيه. يعني كالشخص اللي عليه دين، شخص عليه دين والدين حل في هذا الشهر فلم يدفع، هل إذا مرت شهور لا يدفع؟ يدفع، ولكن هو آثم.
نعم. السؤال الثاني، عندنا في الجزائر سكنات اجتماعية تقدمها الدولة للشعب بشرط ألا المستفيد منها لا يكريها ولا يبيعها ولا يغير فيها شيئا إلا بعد استلامه الملكية، فما حكم من يبيعها قبل ذلك تحايلا، يعني يذهب للموثق ويعمل وديعة ويعطيه المشتري النقود وبعد ذلك يتنازل له في البلدية
عنه؟ هذا حرام،
بعد خروج من
هذا حرام، هذا حرام، لأنه لابد من طاعة ولاة الأمور فيما يفرضون علينا من المباحات، فهو حرام، الذي يفعله حرام.
بارك الله فيك شيخ.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
آمين.
شيخ، عندي سؤالين من فضلك.
طيب.
السؤال الأول، يعني نحن في الجزائر يخرجون زكاة الفطر نقدا.
نعم.
وهناك شيخ يعني في قناة جزائرية يقول بأن جمهور المالكية لقد أجازوها نقدا، يعني بحكم الوقت، يعني الفقراء والمحتاجين يحتاجونها نقدا.
نعم.
هل يجوز إخراجها نقدا؟
لا، وهذا الكلام فيه محظوران، معصيتان. المعصية الأولى مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المعصية الثانية أن هذا فيه اتهام بأن الله عز وجل وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكون يعلمان مصالح الناس، وقد علموا الآن مصالح الناس أكثر من الله ورسوله، فهذا لا ينبغي.
نعم. شكرا. أما السؤال الثاني، يعني ما حكم مشاهدة الأطفال للرسوم المتحركة يعني على التلفزيون؟
هو الأولى أن نبعد عن الأطفال عن مثل هذا، إلا أن كانت يعني مسائل بسيطة وليس فيها قصص سحر وقصص خرافات هذا، لكن الأولى أن نشغل الأطفال باللعب والخروج والحفظ والقراءة، يعني ترغيب وترهيب وتشجيع، ولا نمنعهم من أن نسري عنهم ونخرجهم إلى الحدائق ونسمح لهم بأوقات من اللعب، هذا واجب.
طيب شكرا، بارك الله فيك.
أكرمكم الله. عليكم السلام وبركاته. طيب، العصر عندنا أذن ونعتذر لصلاة العصر.
السلام عليكم شيخ، هل تجوز زكاة الأم على زوج البنت؟
نعم، زكاة الأم أو الأب على زوج البنت جاء، ما في مشكلة أبدا، هم أولى.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
آمين
شيخ. عندي سؤال يعني ونصيحة كذلك. طيب. هل تجوز عمرة على الوالدين ميتين؟
نعم. نعم طبعا تجوز، بل تستحب، إذا كان التي تعتمر أو يعتمر سبق له العمر.
نعم يعني أخي هو اعتمر ويريد عمره على
طبعا هذا جزا الله خير جزا الله خير
بارك الله فيك. بالنسبة للنصيحة يا شيخ بالنسبة للزوج الذي لا يعين زوجته على تربية الأولاد يعني هما كبار في النصح وفي التوجيه وفي حثهم على طلب العلم يعني هي تعاني من هذه المسألة لوحدها والزوج يعني كأنه غير موجود
إن الله من يراجعون هذا اسم عظيم كفر
المرء الذي يقوم به هو الإنفاق
لا 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 لابد من التربية كفى بالمرء اسم أن يضيع
والزوجة تعيش في ضغط كبير
النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اسم أن يضيع من يعول فاعترف له بالعول أنه ينفق لكن يضيعه لا يعلمه العلم الشرعي ولا يلزمه بطاعة الله ولا يأمره بالصلاة في سن سبع ولا يضربه عليه العشر ولا يأمرهم بالمعروف ويدعوهم إلى طلب العلم هذا كله من الآثام فهذا أب مقصر سيحاسب على ذلك بل يبد أن يكون دوره أكبر من دور الأم دور الأم أكبر من دور الأب وهم صغار لكن حين يكبرون دور الأب أكثر من دور الأم
يعني ولا الأم هل عليها إثم يعني هي تعاني
لا لا عليها النصيحة
يعني
خلاص الإثم عليه هو
نعم بارك الله فيك
شيخ آمين
جزاك الله خير
رحمكم الله بارك الله فيك
شيخ السلام عليكم هل يجب العلاج عند العيادات الحكومية في العلاج النفسي يعني
لأخت
عندها وسواس قهري وصل بها ندخل الحواجب يعني
يجوز طبعا العلاج النفسي مع الرقية بشرط ألا تخلو بالطبيب فقط إذا يكون معها محرم أو يكون هناك جنبها ونسأل أن يشفيها وعليها بالرقية طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فحان الأوان الأوان لأن يرحل عنا رمضان هذا الشهر الطيب الشهر المبارك سبحان الله من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويا أيها المقصر فيما مضى أمامك الوقت أمامك ساعات أو شويعات وينتهي رمضان ربما يتقبل الله عز وجل منك سجدة ربما يتقبل الله تبارك وتعالى منك ركعة ربما يتقبل الله عز وجل منك أي عمل صالح فتفوز فوزا عظيما فلا تيأس من رحمة الله عز وجل روى البخاري أن غلاما يهوديا كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الغلام اليهودي مرض مرضا شديدا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من رأفته ورحمته ذهب ليزوره في بيته يعني ذهب لبيت اليهودي لكي يزور ذلك الغلام الذي كان يخدمه صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه وجده يحتضر يعني يموت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله فنظر ذلك الغلام اليهودي إلى أبيه اليهودي الذي كان ينبغي أن يسبق هو إلى طاعة الله عز وجل لأنه يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله فلما نظر الغلام إلى أبيه قال له أبوه أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله فهنا هذا الغلام لما قال لا إله إلا الله خرجت روحه سبحان الله خرجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نجاه بي من النار الحمد لله الذي نجاه بي من النار فانظر يعني شخص على الكفر، ومجرد أن قال لا إله إلا الله ثم مات عليها، الله أكبر، مات عليها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي نجاه بي من النار. فممكن الإنسان الله عز وجل ينجيه بشيء بسيط. هذا اليهودي الغلام الذي مات لم يعمل شيئا، لم يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعني يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في المذاهب كلها، لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ولكن في هذه المرة هو يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله، فنجى من النار. طيب هل الإنسان فينا ماذا يفعل في هذه الأيام الأخيرة؟ يجتهد. كيف يجتهد؟ يجتهد في دعاء، يجتهد في صدقة، يجتهد في تسبيح، في ذكر الله عز وجل. هنا قد يتداركه الله تبارك وتعالى برحمته، والله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه. وقال مطرف كما ذكرنا نسأل الله أن يرضى عنا، فإن لم يرضى عنا فليعفو عنا، اللهم ارضى عنا، فإن لم تعفو عنا فارضى عنا، سبحان الله. فلا بد للعبد أن يطيع الله تبارك وتعالى، وأن يسارع بإخراج زكاة الفطر، تبدأ من غد إن شاء الله، يمكن أن يخرجها الإنسان غدا بإذن الله تبارك وتعالى، قبل يعني أن قبل العيد، لكي يتم إغناء الفقراء قبل العيد. الإنسان لا يدري كيف تكون الخاتمة، والإنسان عليه أن يكثر الدعاء لله تبارك وتعالى، يقرأ القرآن الحرف بعشر حسنات، يحدث توبة لله تبارك وتعالى، يحدث توبة عامة شاملة، أو يحدث توبة لكل ذنب على حال على حدة. يعني الإنسان التوبة العامة الشاملة التي ذكرها ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، إن الإنسان يجلس مع نفسه يتذكر كل ذنب فعله من ساعة بلوغه، يتذكر كل ذنب فعله في حق الله من ساعة بلوغه، ويحدث لكل ذنب منها توبة خاصة. طيب إذا لم يتذكر، فإنه يتوب توبة عامة شاملة، يقول أستغفرك لكل ذنب أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، لما تعلمه ولا أعلمه، يستغفر الله عز وجل، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يعيد عليه رمضان، كما ندعو الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة. طيب ثم لابد من صدقة الفطر كما ذكرنا، وهي فريضة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين ما يفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما يفرضه ربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل فوض النبي صلى الله عليه وسلم في فرض أشياء يوحي بها إليه، الله عز وجل يوحي بها سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحي يتكلم بها. ولذا الله عز وجل قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالإنسان يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله أكبر. طيب هل يعني يحدث الآن في مساجد في بلاد كثيرة بلغنا أنهم يقومون احتفالا ويذيعون فيه شيء اسمه نشيد وداع رمضان، نشيد وداع رمضان، وهذا موجود في مساجد كثيرة جدا. فإذا بقي من رمضان ليلتان أو ثلاثة، فيجتمع مؤذنون ومتطوعون من أصحابهم، وبعد انتهاء الإمام من صلاة الوتر فإنهم يتناوبون مقاطع في وداع رمضان والانسلاخ من رمضان، ويقولونها بطريقة الإنشاد الجهوري أو الجهوري، ويصيحون ويصرخون بضجيج لا إله إلا الله، وهذا كله مما حرمه الله عز وجل، لأن هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكيف يفعلون مثل هذه الأشياء؟ الله المستعان وحده. ف فنبتعد عن البدع، نبتعد عن هذه البدع تماما. طيب، هل من صلى ليلة 29 رمضان وحدها يكون قد فاز؟ نقول هذا أيضا من الأشياء الشائعة بين الناس، وهي يعني باطلة، باطلة بطلانا تاما والعياذ بالله. طيب، فالضيف الكريم الآن يا شباب ينادي بالرحيل، وهكذا رمضان في كل عام بعد أن زقنا حلاوته دائما يودعنا ويسرع يسرع. بقي منه كما ذكرنا ساعات قليلة بقيت للمعتكفين الذين سمح لهم بالاعتكاف أن يجتهدوا فيها، وبقيت للمصلين أن يجتهدوا فيها. والسعيد من اغتنم مواسم العمر كلها، ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. فنريد يا شباب كلنا أن نحدث توبة عظيمة حتى لا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تندم حين تنظر إلى أهل الجنة وتقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. شعارنا في هذه الدنيا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. شعارنا في هذه الدنيا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شعارنا في هذه الدنيا وعجلت إليك ربي لترضى. اجلس يا ابني واجلسي يا بنتي، ليجلس كل أخ وكل أخت، يجلس مع نفسه مع نفسه ويسأل نفسه، هل أنا أديت العبادات على وجهها؟ هل عشت رمضان كما كان الصحابة والسلف يعيشون رمضان؟ هل زقت طعم العبادات؟ هل تلوت القرآن كما كان ينبغي حق تلاوته وسمعته سماعا فيه التدبر فأحيى الله به موات قلبي؟ هل تغير نمط حياتي فصرت عبدا ربانيا؟ هل شعرت بتغيير في قلبي ووجدت أنوارا تدخل في قلبي وتصرف عنه حب المعاصي؟ هل عاهدت نفسي وشعرت بأني لا ينبغي أن أعود إلى المعاصي مرة أخرى؟ هل اعتقت رقابنا من النار؟ ولا أقصد هنا حديث إن رمضان أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار، هذا حديث باطل لا يصح. رمضان كله مغفرة وكله رحمة وكله عتق من النار. فالواحد فينا لابد أن يجلس مع نفسه مع نفسه قبل أن يودع هذا الشهر، ويستمع إلى نصيحة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين؟ فلو الواحد منا يعلم أنه قبلت منه سجدة واحدة فقد فاز، لأن الله لا يقبل إلا من المتقين. إذا كان السلف يقولون الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل وأعظم منه، وكان السلف يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الهم هل يقبل منهم أم لا. هذا هو فقه السلف، هذا هو فهم السلف. أما الواحد منا يعمل عملا قليلا ثم كمان يغتر به. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يخرج على الناس في يوم عيد الفطر ويقول إنكم صمتم لله 30 يوما وقمتم 30 ليلة وخرجتم اليوم في العيد تطلبون من الله أن يتقبل منكم، فاللهم تقبل منا يا رب، وهم يصرخون آمين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه في آخر ليلة من رمضان يقول من هذا المقبول منا فنهنيه ومن هذا المحروم منا فنعزيه. يعني اللي ضيع رمضان فعلا أو اللي ضيع السنين الماضية ينبغي أن نعزيه فيها لأنه فقد أحب الأشياء إليه، والمقبول لابد أن نهنيه نقول له هنيئا لك، والمردود نقول له جبر الله مصيبتك تحاول أن تتدارك هذه المصيبة. فالغنيمة الغنيمة في هذه الساعات الكريمة الباقية عسى الله عز وجل أن ينقذنا منها، والعاصي لابد أن لا يقنط من رحمة الله. وداوموا على الاستغفار يا شباب، فإن الله عز وجل كان يحب منا أن نختم كل عبادة بالاستغفار. فبعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، بعد الصيام نستغفر الله، بعد الحج قال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ربنا غفور رحيم لابد أن نستغفره في نهاية الصيام، أستغفر الله كثيرا، نحاول أن نرتق ما الفتق من صيامنا. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يكتب إلى ولاته في الأمصار يعني في البلاد وهو الخليفة، يقول في آخر رمضان: قولوا كما قال أبوكم آدم وأمكم حواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقولوا كما قال موسى صلى الله عليه وسلم: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فالله جل فغفر له. أو كما قال ذنون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. فإن كانت الغيبة تؤثر كثيرا في الصيام فإن الاستغفار يرقع هذا، فعلينا بكثرة الاستغفار من القلب. وكان الاستغفار سلاحا لابن تيمية رحمه الله، يقول: ما واجهني شيء ولا وقفت أمامي معضلة إلا استعنت باستغفار الله عز وجل. كان ابن المنكدر يقول: الصيام جنة من النار ما لم يخرقها، والكلام السيء يخرق هذه الجنة، والاستغفار يرقع ما تخرق منها. صيامنا مهما كان يحتاج إلى استغفار نافع، يحتاج إلى عمل شافع، عمل صالح. كم قلنا كلاما وقد اتسع الخرق على الواسع وعلى الراقع، فنحاول ذلك، فنسأل الله جل أن يرحمنا من السيئات وأن يصرفها كلها سبحانه عز وجل، وأن يتجاوز عنا نحن مسيئون وهو سبحانه المحسن، من أسماء الله عز وجل المحسن. ولذا كان السلف في السحر يدعون الله، وكان منهم من يقول، وهو صلة بن أشيم رحمه الله كان يقول: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار فإني لا أجتري وأنا أسألك الجنة. وصحيح أن نفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأكثروا يا شباب من سؤال الله العفو، لأن عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهذه الليلة هي ليلة 29، ويرجى أن تكون ليلة القدر ما لم تكن قد مرت ليلة القدر، ولكنها ليلة وترية عظيمة. والله عز وجل ندعوه باسم العفو، والعفو من أسمائه سبحانه الذي يتجاوز عن السيئات ويمحو آثارها، وهو يحب هذا العفو. فنحن حين نستعى فيه يعني نطلب العفو، نحن نطلب شيئا هو يحبه. اللهم إنك عفو تحب، والله يحب سبحانه تحب العفو، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. ففرصة في هذه الأيام الأخيرة أن نتعافى، يعفو كل منا عن أخيه ويسامحه، ويسامح أهله وجيرانه وأصدقائه وأقربائه وأخواته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فالله عز وجل يبتلينا بالذنوب لأنه يحب أن نتوب، فيحب أن يعفو عنا سبحانه جل وعلا. ففرصة نستغفر الله تبارك وتعالى في أواخر هذه الأيام الفاضلة، والتي كان يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ونودع هذا الشهر، نحن لا ندري هل يأتي علينا رمضان آخر قبل أن تقوم الساعة، أو إذا أتى رمضان آخر هل يجدنا على قيد الحياة؟ لا إله إلا الله. ولذا كان أبو بكرة رضي الله عنه يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله، فلا يقول معلقا أبو بكرة: فلا أدري أكره التزكية أم لابد من وجود غفلة عندنا. والغفلة هي أشد الأمراض التي يعاني منها الجميع. قال ابن القيم رحمه الله: بين العمل وبين القلب مسافة، بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع طرق تقطع الطريق على العمل أن يصل إلى القلب، ما معنى هذا؟ هو يكمل فيقول: فتجد الرجل كثير الصلاة، كثير القيام، كثير الصيام، كثير الذكر وتلاوة القرآن، لكن لم يصل إلى قلبه من عمله شيء، فلا خوف ولا رجاء ولا محبة ولا يقين ولا رضاء. طبعا الخوف والرجاء والمحبة أعلى وأعظم العبادات القلبية، سبحان الله. فيغيب عن العمل هذه الأشياء فتصير العمل لا قيمة له. قال ابن القيم: فترى الرجل أعبد ما يكون، أزهد ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. فالنفس الأمارة بالسوء قد تستولي على العمل الصالح فتصول به وتطغى. احذر من ذلك، احذر أن تغتر بأي عمل عملته. من أنت؟ إن كنت حافظا فكان هناك من هو أحفظ منك، وإن كنت على علم فطوق كل ذي علم عليم، وإن كنت على عبادة فالصحابة أعبد منك، وإن كنت على تقى فلا أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الإنسان يريد القبول، ما هي علامة القبول؟ ما هي علامة القبول؟ يعني أنا أقول هذا لمن اجتهد في أيام رمضان ويواصل الاجتهاد اليوم وغدا مثلا. ما علامة قبول العمل؟ علامة قبول العمل أن يشعر الإنسان أنه ازداد انكسارا وذلا وخضوعا لله جل جلاله. فأنت راقب نفسك، هل أنت ازددت انكسارا وذلا وخضوعا لله تبارك وتعالى؟ إن كان كذلك فهذه علامة قبول العمل، هذه علامة قبول العمل. قلوب المتقين فإنه من ألم فراق رمضان، لأنه حبيب، لأنه حبيب يحمل حسناتنا، يحمل حسناتنا، فهو حبيب، فنئنه من فراقه، لكن لابد قبل فراقه أن نشعر أننا صرنا أفضل مما كان. أي عبادة عملتها وصرت بعدها أفضل فهذه علامة على قبول هذه الأعمال، وليست هناك علامة أخرى، ليست هناك علامة أخرى تدل على قبول الأعمال، لا يوجد، لا يوجد إلا هذا. طيب، يبقى إذن نظل نستغفر الله تبارك وتعالى، نظل نستغفره. فبعد رمضان ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ بعد رمضان هناك سلاح عندك ابحث عنه، إياك أن يكون قد ضاع منك. نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن لا نطلب من الله ألا نزيغ. سوق رمضان سينفض، ربح من ربح، خسر من خسر، ولكن كل مسلم يتوجع على فراق رمضان ويتذكر أيامه ولياليه كيف كانت عامرة بالخيرات، ممتلئة بالعبادات، منيرة بالطاعة. نخشى أن تعود المساجد خاوية كما كانت قبل رمضان، نخشى أن ينتكس الناس ويعودون كما كانوا قبل رمضان والعياذ بالله. لكن دائما السلف يثبتون، يعني معهم أفضل الخلق، أكرم الخلق، أتقى الخلق، ذاقوا حلاوة القرب مع أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما مات ماذا حدث؟ وقف أبو بكر رضي الله عنه يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فمن كان يعبد الله في رمضان فإن رمضان سينقضي قريبا جدا بعد ساعة، أما من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فأقول للجميع وبالذات للأخوات، والأخوات بالمناسبة بذلنا جهدا طيبا جدا في نشر المحاضرات والتنبيه والتذكير، لكن أقول لكل واحدة منهن ومعهم إخوة الرجال أيضا: لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثها. امرأة تغزل الثوب، تغزل تغزل تغزل، ثم لما يتم الثوب تنقض الغزل نقضا نقضا فأعادته خيطا كما كان فالإنسان كذلك الذي بعد رمضان يرجع إلى ما كان فيه من معاصي هو كالذي نقض غزله أنكاثا، والعاقل لا يفعل هذا أبدا. أنت الآن تقوم الليل 11 ركعة، بل بعضهم كان يناقشنا ويجادلنا ويريد أن يزيد على 11 ركعة، نقول طيب أنت كنت تقوم في رمضان 11 ركعة، فماذا بعد رمضان؟ هل ستقوم 11 ركعة؟ أم أنك ستترك القيام؟ أم أنك ستكتفي بركعة واحدة وترا؟ أو ستكتفي بثلاث ركعات بعد العشاء وانتهت المسألة؟ لا، هذه كانت لذة في رمضان، فلا تترك هذه اللذة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والله عز وجل أمرك بالعبادة إلى متى؟ قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اعبد الله حتى يأتيك الموت. فيا إخوة أقول لكل واحد كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، استقم على طاعة الله ولا تتلون. لما جاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، لما جاءه الموت جلس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند رأسه، فقال يا حذيفة أوصني، فقال له ألم يأتك اليقين؟ قال ابن مسعود بلى وعزة ربي. يقصد هنا اليقين ليس الموت، وأنا مقصد اليقين يعني لم يأتك الحق المؤكد. قال بلى، قال وعزة ربي. قال له حذيفة فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. أخرج من رمضان بقلب قد اعتاد الطاعة وألفها وأحبها واعتادها حتى صارت الطاعة له كالهواء والماء. هل تستطيع أن تستغنى عن الهواء والماء؟ لا، إذن لا تستغنى عن الطاعة، لأنك ينبغي أن تكون الطاعة مثل الهواء والماء، لو استغنيت عنها تموت. إياك أن تقتل إيمانك بأن تترك الطاعة وتخلد إلى الأرض وتتبع هواك، لا. فإذن اعتبر الطاعات مثل الماء والهواء في حياتك. إياك أن تهجر الطاعة، لا تهجر حفظ القرآن، لا تهجر تلاوة القرآن، لا تهجر تدبر القرآن. أنت لست شعبانيا ولا رمضانيا ولا رجبيا، أنت لابد أن تكون ربانيا. اترك النفس الأمارة، لا تدعها تتحكم فيه، وتعلق بقلبك المحب لرب العزة جل وعلا. والأعمال طيب، حتى لو انقضى رمضان هل تنقطع الأعمال؟ أبدا، القرآن موجود والصلاة موجودة، فالقرآن لا يهجر بمجرد انتهى رمضان، بل حافظ على وردك ودوم عليه، فالقرآن يزكيك يوم القيامة ويقف يعني شفيعا لك يوم القيامة. والقرآن يقول اقرأ مني جزءا كل يوم أو جزئين، الله أكبر. والرسول صلى الله عليه وسلم هل كان بعد رمضان يترك قيام الليل؟ هو كان يقوم 11 ركعة، هل كان يترك قيام الليل؟ أبدا أبدا ما يترك قيام الليل، ولو تركه من وجع يقضيه نهارا شفعا، يقضيه شفعا صلى الله عليه وسلم. طيب الصيام في رمضان هل قضي؟ أبدا، ما أنت جاي لك 6 أيام من شوال تصومها فكأنك صمت السنة كلها. رمضان 30 يوما والحسنة بعشر أمثالها يكون 300، وستة أيام من شوال بعشر أمثالها يعني 60 يوما ستكتمل السنة كأنك صمت سنة كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وعندك 3 أيام في كل شهر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامها ووصى الصحابة بها. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، صيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام حتى أوتر. فانتبه، قال أبو هريرة لن أدعهن ما عشت، وصدق، عاهد الله وصدق. وعندك صيام الاثنين والخميس، تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، يجب أن يعرض عملك وأنت صائم. هناك صوم في شهر المحرم ويستحب فيه الصيام استحبابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. عندك شعبان سيأتي أيضا لابد أن تصومه. فأنواع الصيام كثيرة، والعمل الصلاة في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، سبحان الله الأعمال كلها موجودة. هل الاعتكاف خاص برمضان؟ لا، ممكن تعتكف في أي وقت، في أي وقت. إذا كان رمضان سينتهي فالطاعات لن تنتهي، والذكر لا ينتهي، والصلاة لا تنتهي. فإياك أن تنشغل بالدنيا فيقال لك يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لا إله إلا الله. من المقبول فنهنيه، من المحروم فنعزيه كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه. من الفائز لكي نهنيه، من المحروم نعزيه؟ لا ندري، الغيب يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وليس الإنسان إلا ما سعى، فعلى الإنسان أن يجتهد كما كان السلف يجتهدون دائما في رمضان وفي غير رمضان، يخصون رمضان بمزيد اجتهاد، لكن أيضا لا يتركون الاجتهاد لا قبل رمضان ولا بعد رمضان، اجتهدوا اجتهدوا. طيب، قلت علامة القبول مرة أخرى أن تشعر بأنك منكسر لله عز وجل. قال موسى يوم الطور: يا رب إني صليت، إني أنا صليت، فإن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، يعني بفضل منك يا رب، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال الله عز وجل لموسى: الآن شكرتني. عندما تعترف بنعمة الله وتنكسر لله عز وجل فأنت قد شكرت الله تبارك وتعالى. فسبحان الله، وموسى عليه السلام والأنبياء ما في واحد قصر في شيء، لكن علينا شكر الله، كثرة شكر الله عز وجل. قليل من عبادي الشكور، الشيطان مهمته في هذه الدنيا مع منع الشكر. قال: ثم لأتينهم من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا عظيما جدا: إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. أحب العمل أدومه وإن قل. فالشخص المدون على الطاعة لا يتوقف بعد رمضان أبدا، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويا أيها المحسن في رمضان إياك أن تفرح بعملك وإياك أن تغتر بهذا العمل، بل هذه فرصة لتزيد في العمل، لأنك لا تدري هل قبل عملك أو لم يقبل. يعني أنا والله متعب، لكن كنت أريد أستفيد معكم في كلام أكثر من هذا، ولكن أكتفي بهذا حتى أفتح باب الأسئلة. نعم تفضلوا. لا إله إلا الله، ما في أحد يريد يسأل؟ بنتنا وفاء حامل تفضلي. من المقبول فنهنيه. الحمد لله، يبدو انه ما في اسئلة، ويبدو ان يوسف ما حصل اليوم. ايه يا راية، ايمان السعيد، بلال، كلهم يطلبون الحديث وسمحنا لهم بالكلام.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، بدي أسألك شي سؤال.
نعم.
شيخ، أنني كثير تعبانة في هذا رمضان، وكثير مشاكل مع زوجي، وإني مريضة بالمس أيضا، كلما تعبانة كثيرا وما نسين أذكر الله كثيرا، يعني في أذكار الصباح والمساء وكثيرا.
نسأل الله أن يعفو عنا وعنك، لابد من رقية. والإنسان المعذور، أنت يبدو أن في مس أو شيء، فأنت معذورة. لكن لابد من السعي إلى الرقية، ولا بد من يعني الفزع إلى الله في الثلث الأخير من الليل أن يصرف عنك كل هذا البلاء
إن شاء الله،
وأن يصرف المشاكل عنا وعنك
إن شاء الله.
بارك الله فيك،
جزاك الله خير،
رحمك الله. محمد السايس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ بخير
أكرمك الله.
الحمد لله. عندي سؤال لا تسمع.
طيب تفضل.
هل الشيخ عبد الحميد حسون رحمه الله من كبار المشايخ؟
هو شيخ من علماء مصر كان رحمة الله عليه، وليس من كبار المشايخ. ما كان في مصر كبار مشايخ إلا يعني الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، والشيخ محمد عبد الوهاب البنا، والشيخ حسن عبد الوهاب البنا. أما الباقون فهم علماء. نعم.
يعني هو من المشايخ الذين يستفاد منهم.
نعم. أي طبعا.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
حفظك الله.
آمين.
نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك.
بارك الله فيك محمد.
عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
طيب عسى يستفيد الآخرون. تفضل محمد.
كيف أعرف الفقير الذي ستصرف له زكاة الفطر؟
والله من ظاهر الحال أو نسأل المحلات التي يسكن بجوارها، يكونون يعرفون أحوال الناس، فبسؤال أو بظاهر حاله، لأنه حتى لو كان يخادعنا فلا بأس، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله على غني وعلى غانية. نعم.
يعني وإذا سألت ساكنا في نعم. البلدة ساكنا نعم. يعني طبيعي نعم. سألته
نعم. ما في مانع تقول له هل تعرف أناس فقراء هنا؟ يقول نعم جاري فلان فقير. لا بأس.
حسنا، هناك أمر آخر. هل أعطي لصديق الذي ليس بقادر على الزواج لكن حالي وحاله مثل بعض، يعني سأعطيه صاع فما سيرده لي؟ يعني
هو شوف الشرع، يعني هل هو في لا يجد قوت يومه، ولا عنده قوت يومه وليلته وزيادة؟
هو عنده أكيد.
هذا لا يستحق الزكاة أصلا.
لكن يا شيخنا في هذا الزمان صعب جدا 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 أن تجد شخصا لا يملك قوت يومه، قوت ليلة العيد ويوم العيد، صعب جدا.
أحسنت يا محمد. إذن لا يوجد فقير، صعب أن يوجد فقير، لكن يوجد مسكين. فنحن إذا لم نجد الفقراء انتقلنا إلى المساكين، يعني الذي عنده ما لا يكفي طوال الشهر فهذا مسكين، كمعظم الموظفين والعمال أو المساكين، فيعطون طالما لا يوجد، لأن الفقير هو من لا يجد شيئا أبدا.
نعم.
أكرمك الله.
يعني إذا لم أجد فقيرا أعطي لصديق الذي ليس
بقدر. في نظرك لو هو مسكين يعطي، لكن أن تعطيه ثم يعطيك ويكون هذا باتفاقكما؟ لا.
نعم شيخنا بارك الله فيك. هناك أمر آخر.
نعم.
هل حكم القرآن في التراويح ليلة 27 كل عام من البدع؟ وماذا أفعل؟
لو ختامه ولا احتفال به؟
ختم القرآن لا يختمونها إلا ليلة 27 كل عام.
لا لا لا، لو تعمد هذا، لا تعمد هذا.
نعم.
لكن إحنا بقدر الله أحيانا يأتي نختم 27، أحيانا 28، نحن سنختم اليوم إن شاء الله ليلة 29.
هؤلاء كل عام كل عام.
لا لا لا، هذا لا يزول، هذا لا ينبع.
يعني هل أصلي معهم تلك الليلة؟
نعم، صلي معهم إن كان هم اللي يعني وصلوا في القرآن طوال الشهر إلى أن اليوم سيقرؤون جزء عام. أما أنهم لم يعني يقرأوا بالترتيب ويأتون اليوم ويختمون، لا اتركهم، صلي وحدك أو أو صلي مع غيري التراويح وحدك لا بأس بها.
الشيخ أنا لم أفهم جيدا، هم يعني يقرؤون بالترتيب ويختمون تلك الليلة.
خلاص صلي معهم إن شاء الله وأنت بريء من تعمد ذلك، ولو استطعت النصيحة أنصح.
جزاك الله خيرا. آخر سؤال لو سمحت. ليلة 27 وجدت طعاما مخصصا لتلك الليلة وطعام معتاد، يعني يكفيني طعام معتاد يكفيني لكن لا يشبعني، فلم أكل من طعام يعني المخصص لتلك الليلة، أكلت من بقى الطعام.
لا بأس إن شاء الله، لأنه هو كثير من الناس يعتقد أن ليلة 27 هي ليلة القدر، وإذا فيها حديث صحيح عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. فاعتبار ليلة 27 هي ليلة القدر لا نلوم على من اعتبرها ليلة القدر، يعني من الصحابة من اعتبرها كذلك.
يعني خصصوا كسكسا باللحم وأنا لم أكل منه، يعني نصح.
لا لا ما في داعي، لم يكونوا يخصون ليلة القدر بطعام، وإنما يخصونها بزيادة دعاء واستغفار وقوة تلاوة. فأحسنت أنك لم تأكل منه.
جزاك الله خيرا شيخ ناصر.
بارك الله فيك، أكرمكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم شيخ.
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ. عندي سؤال بالنسبة لسورة النور الآية 59.
نعم.
آية 59 تتكلم على بداية هل ليس على الأعمى حرج ولا على أن تأكلوا جميعا حتى تأكل جميعا أو أشتاتا. هل معنى هذا أن المجموع في البيت سواء يكون زوجة الأخ والأخ والأخت كل مجموع يأكلون جميعا مع بعض في طاولة واحدة؟
لو أكلوا مع الضوابط الشرعية يجوز، لكن الأولى أن النساء تأكل وحدهن والرجال يأكلون وحدهن، حتى لا تضطر المرأة إلى إخفاء يعني زينتها وكذا.
نعم، ولكن عندي الاخر الاشكاليه في هذه الايه، ما معنى هذه الايه؟ هل تدل على انهم ها؟
لا لا، الايه لا تتكلم عن هذا ابدا، انما تتكلم عن انه لا حرج بان الانسان ياكل من الاقارب ذوي الدرجه الاولى، يعني الاخوه كلهم يجتمعون عند ابيهم فياكلون، الاب والعم والاخوه والاعمام يجتمعون ياكلون عند ابن اخيهم، لا كل هذا لا باس.
مشات أن تكون النساء مع بعض ورجال
حتى تستطيع المرأة أن تأخذ راحتها في الطعام والشراب، وإذا كان في وجهة الزينة تكشف ما في إشكال بين النساء،
لأن نحن في بلادنا عن إحراج المرأة الأخرى لما تقولها تأكل لوحدها شغل تقاس تراها بالحسد تكون حساسية.
نعم، لكن لو النساء اجتمعنا معا وأكلنا معا مع الأفضل خير وبركة.
بارك الله فيك
شيخ. آمين.
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟ نسأل الله تكون بصحة طيبة. بارك الله فيك على جهودك معنا خلال شهر رمضان، نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتك شيخنا. وعندي سؤال يعني من أحد الأخوات، والحقيقة يعني لا يكاد يعني بيت يعني في بلدنا أعتقد أنه يعاني من نفس المشكلة، هي مشكلة زكاة الفطر. أولياء الأمور معظمهم لا أستطيع أن أجمل، يعني يرون أن زكاة الفطر يا أولياء الأمور.
ماذا؟
ألو ألو
ماذا
معي ألو
قدر شهر قدر شهر قدر عام مقال الناس طبعا
يا إيه؟ شيخ طيب شيخ خلاص
غيت مطار
زي انا عارف ان في مشكله في زكاه الفطر
معي يا شيخ الحمد لله. فالمشكلة في التي يعني تواجهنا يعني لحظة عفوا يا شيخ، فالذي أود أن أقول إن كنت تسمعني يا شيخ إن أولياء الأمور يرون يعني أعطاء زكاة الفطر نقدا ليس طعام، ويتحججون بأن الناس الآن محتاجة إلى المال أكثر من الطعام. هذا شق، نتمنى توجيه رسالة طيبة لهم. شيء آخر شيخنا، هناك من يخشى ولي أمره في أن يواجهه بهذا الكلام، بالرغم أنه يبعث له في رسائل من الإخوان أن لا يجوز إعطائها نقدا، ولكن هو يعني يخاف مواجهة ولي أمره يمكن يحدث شقاق أو هجران في هذا الموضوع. هل عليه إثم يعني إن سمعتني؟ لا أعرف أنك
أنا سمعتك ومعتك وسأجيبك. أيوة دريس. طيب بالنسبة لسؤال بنتنا فوزية، طبعا مشكله كبيره كل سنه مساله اخراج زكاه الفطر نقدا او طعاما، لكن انت بتتكلمي طبعا هي لابد ان تخرج طعاما لان النبي صلى الله عليه وسلم اخرجها طعاما ولان الصحابه رضي الله عليهم اخرجوها طعاما، ولا ينبغي ان تخرج نقدا ولو كان هناك اجتهادات لعمر بن عبد العزيز وابن تيميه وابي حنيفه رحمهم الله، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم هدي الصحابه رضي الله عليهم. لكن سؤالك لم يكن يتعلق بهذه النقطه، ان ممكن بنت تستحي تتكلم مع ابيها وتشدد عليه في مساله انه لا يخرجها نقدا انما يخرجها طعام، او الابن يستحي ان يتكلم مع ابيه فيها. فالحقيقه انه ينبغي ان يسوق له الادله ويبين له، او يخرجها عن نفسه لو رفض الامر.
تكون معك في البيت مرأة مثلا اختك ولا مانيش عارف، وما يجوز لما الفطر عندما عند الحائض الى اخره، ولما يجوز لم
من الذي يتكلم
لك يكون حائض يعني ما يصوموش؟ ايوه صح، انا ما تاكل في رمضان جابش تحياتي يعني.
من الذي يتكلم؟
ايش تاكل قدام؟
لا اله الا الله يا دريس. صوتك يطلع، انت بتتكلم مع احد وصوتك يجي عندنا. الله المستعان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بخصوص زكاه الفطر، فالخطيب الجمعه كان بيتحدث النهارده عن زكاه الفطر، وقال ان سيدنا معاذ بن جبل اخرج الزكاه على القماش، واستدل بان البخاري قال بان زكاه الفطر نقدا يعني.
نعم، هو طبعا الخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واما ان معاذ اخرج الزكاه او اخذ الزكاه قماش هذا باطل. هذا في البخاري ان معاذ اخذ زكاه الزرع مش زكاه الفطر، يعني الناس عندهم زروع وما عندهمش فائض من المزروعات فطلعوا بدلها ملابس، هذا في زكاه المال. يعني لو انت عايز تخرج زكاه مالك ومعكش سيوله وهتطلع زكاه المال ملابس جديده لانك ما عندك السؤال لا بأس، لكن زكاة الفطر لا، دي صاع من طعام، اخرج النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام. فالاستدلال هنا باطل، لانه لو كان لفعل الصحابة رضي الله عليهم مثل ذلك ولا اقروا على هذا، فما في احد اقر على هذا، كانوا كلهم يخرجونها طعاما، صاع من طعام، يقعدوا يتكلموا يقولوا صاع من طعام، عايزين نجيب للاولاد كوتشي وعايزين نجيب ملابس عيد. ملابس عيد ده صاع ده 2 كيلو دقيق، 2 كيلو مكرونة، هل ثمن 2 كيلو مكرونه يفعل هذا؟ لا لا، خير الهدي هدي محمد. وبعدين فين زكاه المال؟ ما يخرج زكاه المال، فهم يريدون يقلبوا الدين، يخرجوا زكاه الفطر بدل ما طعام يخرجوها مال، زكاه المال يخرجوها لا ادري الاضحيه بلاش اضحيه ويطلع مال، ما لا ينبغي. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وهل ورد عن البخاري انه هو يعني
ما هو البخاري حتى لو قال البخاري لما ينقل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم دي حاجه، اما لما يتكلم ويفتي شيء اخر فتوى لا تلزمنا، لكن نقله يلزمنا. خدي بالك البخاري ينقل لنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم على العين والراس، كل ما ينقله صحيح، لكن هو يجتهد ويفتي فتوى تقبل الخطا والصواب، ففتوى خطا.
طيب سؤال، كان في يعني امراه بتعيش في مونتريال وزوجها نصحته كثيرا بأن يصلي وهو لا يصلي يعني، ورأته يأكل في المطعم في نهار رمضان يعني
لا إله إلا الله، يعني لا يصلي ولا يصوم.
نعم، وهي هو عنده يعني أكثر من 60 سنة وهي 60.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ينبغي أن ينبغي أن تفارقه، ينبغي أن تختلع منه وتطلق منه، هذا لا يصلح. أيوة دي النار معاه، أعوذ بالله.
جزاكم الله خيرا.
كرمك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الرحمن.
آمين وإياك.
شيخ أنا كنت أقول نصلي الليل. نعم، أما عندي حوالي 3 سنوات أو أكثر كنت نقيم صيام، نقوم الليل وبعدها صرت أخاف أني أقوم في الليل، عندي خوف.
يحدث لك خوف هذه، إذا أنت محتاجة لرقية لابد من رقية شرعية.
لكني شيخ أني أقرأ القرآن وأحفظ يعني
ما هو اللي يقرأ قرآن ويحفظ هل يمتنع أن الشيطان يؤذيه؟ قال هل أنت أفضل من أيوب عليه السلام؟ قال أيوب عليه السلام رسول. قال إني مسني الشيطان بنصب وإيه؟ وعذاب. صح. النبي صلى الله عليه وسلم سحر سحر، فما في أحد كبير على أنه يحدث له هذا، ما فيش أعظم ولا أتقى ولا من محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت مهما قرأت ولا صليت أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم
هذا
نعم في الحقيقة هي عندي 3 شهور بدأت همتي تفتر يعني في حفظ القرآن، أو يأتيني كسل شديد نحاول أني نقاوم، لكن يعني في الحقيقة سبحان الله لا أستطيع.
لابد من رقية يا أم آلاء، لابد من رقية. وأنا قلت لك الرسل نفسهم أصيبوا ومحمد صلى الله عليه وسلم سحر، ما في أحد إلا البلاء موكل بالعبد. إحنا نستغفر الله ونرقي أنفسنا وغيرنا يرقينا من دون ما نطلب منه، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يذهب عنا هذا السوء، لأن يعني الكسل ده الناس أصلا كان يستعيذ بالله من الكسل.
بارك الله
فيك. كرمك الله. آمين
آمين.
عليكم السلام وبركاته.
طب سؤالي لم تسمح يا شيخ.
طيب تفضل.
بالنسبة لمن قام العصر الأواخر يعني بصلاة التراويح وقراءة القرآن كل ليلة، هل يرجى أنه أدرك ليلة القدر؟
يقرأ القرآن كله كل ليلة؟ ما أحد يستطيع يقرأ القرآن كله.
ما يصلي التراويح ويقرأ جزء من ال.
ما شاء الله تبارك الله، يرجى له أن ينال ليلة القدر ويسأل الله القبول. لا ننشغل يعني فقط بقبول ليلة القدر، نتمنى قبول كل شيء. صح يا بلال؟
نعم شيخ نعم.
نعم، فيرجى له أن يكون قد قبله الله وغفر الله لنا ولك.
السؤال الثاني بالنسبة لآخر ليلة التراويح، متى يا شيخ متى يتوقف الإنسان التراويح؟ قبل العيد بيوم؟
أي لا، في ليلة آخر ليلة بالرمضان، يعني الليلة عندنا 29 في مصر، سنصلي إن ثبت الرؤية غدا خلاص ما نصلي تراويح، إن لم تثبت الرؤية أكملنا رمضان تراويح. لكن لا نصلي تراويح ليلة العيد، نصلي قيام في بيتنا كل واحد لوحده.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
بارك الله، كرمك الله فيك، كرمك الله بالله. ونحن نتأسف على الذي حدث. عليك السلام وبركاته مع قناة الأهلي اليوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم.
أتكلم أنا عن الأخت.
تكلمي طيب يا أم هدى، تكلمي. المهم ان واحدة تتكلم ثم الاخرى.
بارك الله فيك.
آمين.
نعم، يمكن فقط مشكل الصوت يصل متأخر. طيب شيخنا بارك الله فيكم، لدي سؤالين وطلبين ارجو ان يتسع صدركم لهما.
طيب لدي سؤالان وطلبان.
طيب بارك الله فيك. إذن السؤال الأول، فيه أخت خلعت زفها في نهار رمضان وابتلعت بعض الدم، وهي تسأل هل فسد صومها أم لا. السؤال الثاني هو حكم استئجار متعاطي المخدرات أكرمكم الله ومتاجرها، يعني يتاجر فيها ويتعاطاها، استؤجر يعني لبناء مسجد أو مصلى مقابل أجرة، فما حكم استئجار مثل هذا الشخص؟
نعم.
هذا السؤالين. طلبي الأول بارك الله فيكم، أريد الدراسة عندكم في تأصيل العلم الشرعي، فأرجو أن تدلوني على الكيفية. وطلبي الثاني، أسألكم الدعاء لي بأن يثبت الله سبحانه وتعالى القرآن في صدري ويرزقني العمل به وأعلى الثبات في طلب العلم الشرعي، بارك الله فيكم.
أمين وإياك. بالنسبة للتي تخلع ضرسها ويسيل منه الدم، هذا لا يفطر إلا إذا تعمدت بلع الدم، فهو ليس مفطرا. وأما استئجار عامل ليعمل في بناء مسجد وهو أصلا من متعاطي المخدرات فلا بأس، لا بأس بذلك يعني يصح، والأولى غيره، الأولى غيره حتى لا نعينه على أن يأخذ الأجر يشتري به المخدرات. فهذان السؤالان الحمد لله. وأما الطلبان، طلب الأول وهو المدارسة والتعلم، فهذا عليك بالتواصل مع أختنا فوزية المشرفة على قنوات من قناة اللآلة التي نتكلم فيها الآن، وهي لعلها تسمعك الآن وتتواصل معك إن شاء الله. والطلب الثاني نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يثبت القرآن في صدورنا، وأن يجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ودليلا ومن النار سترا وحجاب. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم وحفظكم ورعاكم، وجزاكم الله خير الجزاء على يعني الجميع القنوات.
حفظك الله، بارك الله فيك
أنتم والمشرفات جميعا، بارك الله فيكم.
اللهم أمين أمين. والله المشرفات هن يبذلن جهدا رهيبا يعني الحمد لله.
أكيد ونلاحظ ذلك شيخنا.
نعم نعم.
نسأل الله لكم التوفيق وحفظكم من كل شر يا رب، ومن الفتن وشرها.
أمين أمين.
لدي سؤالان.
طيب.
السؤال الأول، ما حكم المرأة الممسوسة التي تعاني في هذه الأيام المباركة؟ يعني هي تعاني في جميع الأيام، لكن هذه الأيام هذه كتكون يعني خاصة، كتعرف بالعبادات وذلك الشيء، كتحاول زعما تجتهد في الصلاة وفي الأذكار وفي كل شيء، ولكن لا تستطيع، يعني إما تنام أو تحاول إشغال نفسها يعني بأي طريقة كانت.
نعم نعم.
وزعمنا تألم بالقلب ديالها، يعني هي على المنهج، يعني على المنهج السلفي وتعلم يعني بكل الأصول والعبادات. السؤال الثاني، أنها حامل في الشهر يعني السابع، داخلة في الثامن. نعم. وأفطارت حوالي يعني 6 أيام، يعني في العشر الأواخر العطش الشديد والتعب والخوف.
نعم. نعم.
وذلك يصيبها يعني بشك كثير ووسوسة كثيرة.
نعم نعم.
هذا سؤالان، وأحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله،
بارك الله فيك. طيب أنا سأجيب السؤال الثاني قبل الأول. أما السؤال الثاني، الحامل والمرضع ليس عليهما صيام ولا قضاء، فالمرأة الحامل ما كان ينبغي أن تصوم ولا يوم، ليس عليها صوم وليس عليها تقضي الأيام، وإنما عليها فدية طعام مسكين كما قال الله في القرآن، قال وعلى الذين يطيقونه، يعني الحامل والمرضع والشيخ الكبير، فدية طعام مسكين، فهي فرصة كيلو مكرونة. فدية كل يوم إما كيلو مكرونة أو كيلو ربع أرز تخرجه لأي فقير، لكن لا تصوم، الحامل لا تصوم والمرضع لا تصوم. وأما ما يحدث من خوف وأشياء فهذا يبدو أنه طبعا مس، والأخت تعاني، ولابد الإنسان يعاني حتى لو كان من أهل الطاعة، وفي أيام رمضان هذه تعاني. نعم، لأن أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل بعد الأنبياء، وكما ذكرت الشيطان لا يترك أحدا، بل إن الشيطان أصاب أيوب عليه السلام بنصب وعذاب، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فهذا بلاء. البلاء نستعين عليه بالله، بأن نكثر دعاء الله في الثلث الأخير أن يصرف عنا البلاء والخوف والجزع والقلق والضيق، ضيق النفسي، ويصلح أحوالنا أجمعين، ونستعين بالرقية الشرعية كذلك. نسأل الله أن يعفو عنا وعنك.
السلام عليكم.
السلام عليكم. آمين آمين. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أسأل عن الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في فك السحر، هل ورد في السنة؟ إنه في الحديث دعا ودعا ودعا.
هو لم يرد دعاء معين، ولكن الإنسان يدعو بكشف الضر، والسحر من الضر، فيدعو بكشف الضر. نعم. ويقول نعم كما قال أيوب عليه السلام، اللهم إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ويقول اللهم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ويقول لم أصرف عن السوء، ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويقرأ الفاتحة وقل الله أحد المعوذة وآية الكرسي.
طيب بالنسبة للقريب الذي يجدد كلما أبطل يعني
هذا ظالم مؤذي، ظالم مؤذي يجدد السحر لامرأة مسحورة، هذا منه لله، نسأل الله جل أن يرد كيده لنحره وأن يصرف على المسحور أو المسحورة أن تكسب دعاء الله عز وجل، فالسحر حق ولا تأثير ولكن بما قدره القدير، فالإنسان إذا توكل على الله عز وجل وأكثر دعاء الله عز وجل يصرف على هذا السحر ولو جدده كل سحرة العالم. نعم، فيحسن إنسان التوكل على الله.
هي مثلا تكون عمة أو يعني هي عمة للأسرة وتؤذي الأسرة كلها ولا تتوقف يعني وطال البلاء، لأن نريد دعاء مثلا خاص عليها مثلا في من
لا لا ما يعني. هو ما في دعاء خاص، وفي رقية، رقية شرعية بالذات الفاتحة وآية الكرسي وآية ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
طيب جزاكم الله خير،
بارك الله فيك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. نعم.
بالنسبة للسؤال اللي كان قبل السؤال هذا، بالنسبة للمرضع والحامل التي لم تكن تعرف هذه
عفى الله عنها، وصومها صحيح، صومها صحيح، لكن الأولى أن
إذا لم نعم إذا لم ترجع يعني لما زال ما صامت الأخت هذه
يعني مازالت مفطرة لا ما تصوم لا تطعم المسكين.
لا شيخ، هي في السنين الماضية كانت أفطرت في رمضان بسبب الحمل
عليها
وعلى فدي. أساس أنه ترجع الأيام. نعم
لا ما ترجع ما تفطر لا ما تصوم لا تخطر تخرج فدية ولا تصوم. لما الشوكاني سئل هل تصوم وتطلع وتخرج فدية، قال لا أنهانا الله عن الربا ثم يأخذ منا، لا ما علينا إلا حاجة واحدة فقط وهي الإطعام.
جزاكم الله خيرا،
مكرمك الله. طيب لا تنسوا أن خير العمل أدوامه وإن قل، ولا تنسوا الاستغفار، ولا تنسوا أن الطاعات لا تنتهي برمضان أبدا. طيب على خير ان شاء الله. نعم
سمحت يا شيخ، كان اللسة كانت بتنزل دم باستمرار يعني طول شهر رمضان اللي فات، وكنت يعني احيانا كتير بحس ان انا ببلع الريق غير صافي يعني، كان دايما
مخلوط بدم
او مخلوط بدم او دم او كان يبقى لونه اصفر، فما فيش تيسير يعني في الموضوع ده وكده.
في تيسير كبير جدا، الدين كله يسر لو كانت تتعمد البلع تتعمد وتفطر، أما لو بيتم بدون تعمد لا شيء، صيام صحيح.
حتى لو الرئة أصفر
حتى لو دم صاف، طالما ده الإنسان لو تعم لو ما لا ولو أكل دون تعمد، حط الأكل كده وقعد يأكل ويشرب لا شيء عليه، من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه، فإنما طعم الله وسقاه. فاللي يبلع دخامة واللي يبلع ريقه واللي يبلع دم اللي يبلع كل هذه الأشياء دون تعمد صومه صحيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخي؟ أنا بخير.
نحمد الله الحمد لله.
الحمد لله. شيخ أنا أحد الإخوة يسأل أن أمه لا تستطيع الصيام، عندها رخصة، فماذا يفعل؟ هل يخرج نقدا أم إطعاما؟
لا ما هي الرخصة، لو كانت الرخصة حمل أو رضاع أو مرض مزمن نعم يطلق يخرج فدية.
هي مرض مزمن، هي تصوم ولا تدري هل هي صائمة أم مفطرة، يعني عندها خلل في ال...
عندها زهايمر؟
عندها زهايمر نعم.
التي عندها زهايمر ولا تدري، لا صوم عليها ولا قضاء ولا فدية.
لا قضاء ولا فدية،
لا صوم ولا قضاء ولا فدية، هذه سقط عنها التكليف.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك ونفعنا
بك. أكرمك الله.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وحياك شيخنا.
أمين بي وإياك حفظك الله.
أمين يا شيخ. عندي سؤال الأول عن الزكاة. طيب يا شيخ، في سائلة تقول أنه هي صامت الشهر كله في بيت أهلها، لأنه هي متزوجة، زوجها مسافر خارج البلد، ما يجيش حتى بعد عيد الأضحى، والأهل تاعها عوام وقالوا لها يخرجوا الزكاة على عليها نقدًا، وهي رفضت وقالت لهم هذا لا يجوز ومخالف وكذا، ولكن هما ما تقبلوش نصيحة. ولهذا قلت لي السؤال أنه هل يجوز لزوجها أن يخرج عليها الزكاة وهو مسافر بعيد، يعني ما صومش معاها ولم يصوم الشهر كله معاها، وهل يجوز أن هو اللي يخرج عليها يخرج عليها الزكاة، أو إذا كان أفتح المسؤولين عليها ويخرج عليها الزكاة هل يجوز أن تخرج على نفسها فقط هي؟
طيب اسمعي بس، أول شيء الزكاة ليست واجبا على الأهل، هي واجبة على الزوج، حتى لو لم يصوم مع زوجته، حتى لو كان في بلد وهي في بلد، حتى لو لم تراه 10 سنين 20، لا يتراه ولا يراها، هو مسؤول أن يخرج زكاة الفطرة عنها، وليس هناك أي أحد مسؤول، لا هي ولا أهلها ولا شيء. لكن هناك نقطة أيضا، أنه أي مسلم يستطيع إخراج الزكاة عن أي مسلم، فلو إن أهلها أخرجوا عنها أجزأها ذلك، وهم أخطأوا إن أخرجوها نقدا، لكن هي في كل الأحوال ليس عليها شيء، هي في كل الأحوال ليس عليها شيء، والواجب أن الزوج هو اللي يخرج عن زوجته وأولاده.
الله فيك. يا شيخة عندي سؤال ثاني. بس هو نصيحة، أحتاج إلى نصيحة وكيف أتصرف. عندي واحد الموضوع، أنا تزوجت تعدد وزوجة ثانية، الزوجة الأولى كانت تتعامل معي بإحسان وطيبة، في تزوج في هذا الشهر شهر رمضان، وكانت تتعامل معي بطيبة وإحسان وكانت تحسن إلي والحمد لله، ولكن في الآونة الأخيرة صارت الغيرة بيننا والحساسية كثيرة، وصارت تفعل مشاكل كثيرة، ولهذا أنا قررت أني أتجنبها ولا أجتمع معها، ولكن زوجي يقول لي أنه من الأحسن أنه نبقى أصدقاء ونتقرب إلى بعض، لأنه بحكم أنه العمل يطيل الأوقات ساعات العمل، ولهذا لو احتجتها أو احتاجتني نكون صديقات إلى بعض، لأنه نسكن في عمارة واحدة، لو احتجتيها تنزلي عندها ولو احتجتك تطلع هي لعندك، ولهذا ولكن اليوم لأيام الأخيرة صارت كثيرة الغضب، ووصل بها الأمر حتى أنها تحاول أن تضربني وتقول لي أخذت مني زوجي وأنا صابرة عليك، وأقول لها هداك الله أنا لم أخذ منك زوجي، هذا حق شرعي، ماذا تنصحني أن أفعل، وزوجي يطلب مني أن أبقى معها صديقة وأن أحسن إليها، ويقول لي اصبري عليها، هذا بلاء اصبري عليها لوجه الله، ماذا أفعل
هو الحالة؟ هو طبعا كلام الزوج كلام فيه ورع وتقى، ولكن اشتغلي فترة حتى تنصلح الأمور، يعني لو حدث، لأنه الآن في مشاكل تقولين ومحاولات للضرب وغيره، فاشتغلي بها فترة حتى تهدأ الأمور.
نعم يا شيخ أنا قلت لها للزوج، على أنه قلت أنا أصبر على من عليك، أصبر على إعوجاجك، أصبر على أمور معيشة، أصبر على أمور كثيرة، ولكن
إهانة والضرب هذا لا،
قلت لا أنا، قلت أنا أحسن إليها، ما ليس علي أن أصبر على شيء يضرني، وهي ليست واجبة علي أن أطيعها أو أن قلت خارج هذا، خارج هذا شيء خارج بيتي، قلت أنا أطيعك وأحترمك كل شيء، لكن لما يكون شيء خارج بيتي يوصل لي للبيت ويضرني، قلت أنا لست مجبرة على أن أحتمل شخصا آخر من غيرك. فهل أنا مخطئة في قولي هذا؟
لا 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 خالص أبدا، هذا كلام صحيح.
بارك الله فيك يا شيخ.
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أكرمك الله أمين
حفظك الله. خيرا عنا فتح الله عليك. شيخي بالله عليك لو سمحت يعني نبو منك لو سمحت أن تبيننا بفيديو كيفية الصلاة على الكرسي بالنسبة للشخص العاجز، سواء كان يعني هو يستطيع مثلا قيام وركوع، لكن لو جلس في بين السجدتين عنده ألم في رجله فما يستطيع كيف الصلاة، هل يأمو؟ فما بينا بيكون يعني بما شرع الله طبعا فيديو خاص بالصلاة على الكرسي.
والله وأنا طبعا مستعد، أنا مستعد وما عندي مانع، لكن انتبه الأمر لا يحتاج لا إلى فيديو ولا غيره. هو يجلس على الكرسي عادي جدا، الجلوس العادي على الكرسي، يقوم يقرأ، يقوم يقرأ.
لحظة خزي، كيف وضعية الكرسي؟ هل يكون أمام أم الخلف؟
أمام على القبلة. تقصدي في الجماعة ولا منفردا؟
في الجماعة. لا لا في الجماعة.
في الجماعة. طيب هو في الجماعة، حاضر. طيب سأبين لك وأرسله إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وفتح الله.
كرمك الله. آمين.
السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن
من مدرس القرآن للمبتدئ يمنعون الطلاب من قراءة القرآن خارج الدرس. هناك من يدرس القرآن ويمنع الطلاب من قراءة القرآن خارج الدرس خوفا على الوقوع في اللحن الجلي، يقولون لهم لا تقرأوا إلا ما حفظتم من القرآن.
الله عندهم عنده حق، عندهم حق. نعم صح، هذا أفضل. طالما الإنسان متابع الحفظ فيقرأ من الذي يحفظه، وكل يوم سيزداد، كل يوم سيزداد إلى أن يتقن بإذن الله تبارك وتعالى. هذا شيء طيب.
طيب بارك الله فيك شيخ،
كلامكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الشيخ، عندي سؤالين بارك الله فيك.
نعم.
سؤال الأول، الذي يؤخر زكاة الفطر تهاونا حتى يخرج وقتها، هل يجب عليه قضاؤها؟
نعم، الذي يؤخر زكاة الفطر وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يخرجها ولو بعد
تهاونا. ولو أخرها تهاونا.
نعم، هو يأثم ويخرجها، يأثم ويخرجها، لأن من فاته الواجب يقضيه. يعني كالشخص اللي عليه دين، شخص عليه دين والدين حل في هذا الشهر فلم يدفع، هل إذا مرت شهور لا يدفع؟ يدفع، ولكن هو آثم.
نعم. السؤال الثاني، عندنا في الجزائر سكنات اجتماعية تقدمها الدولة للشعب بشرط ألا المستفيد منها لا يكريها ولا يبيعها ولا يغير فيها شيئا إلا بعد استلامه الملكية. فما حكم من يبيعها قبل ذلك تحايلا، يعني يذهب للموثق ويعمل وديعة ويعطيه المشتري النقود وبعد ذلك يتنازل له في البلدية
عنه؟ هذا حرام
بعد خروج من
الملكية. هذا حرام، هذا حرام، لأنه لابد من طاعة ولاة الأمور فيما يفرضون علينا من المباحات، فهو حرام، الذي يفعله حرام.
بارك الله فيك شيخ.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
آمين.
عندي سؤالين من فضلك. السؤال الأول، يعني نحن في الجزائر يخرجون زكاة الفطر نقدا.
نعم.
وهناك شيخ يعني في قناة جزائرية يقول بأن جمهور المالكية لقد أجازوها نقدا، يعني بحكم الوقت، يعني الفقراء والمحتاجين يحتاجونها نقدا.
نعم.
هل يجوز إخراجها نقدا؟
لا، وهذا الكلام فيه محظوران معصيتان، المعصية الأولى مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المعصية الثانية أن هذا فيه اتهام بأن الله عز وجل وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكون يعلمان مصالح الناس، وقد علموا الآن مصالح الناس أكثر من الله ورسوله، فهذا لا ينبغي.
نعم. شكرا. أما السؤال الثاني، يعني ما حكم مشاهدة الأطفال للرسوم المتحركة يعني على التلفزيون؟
هو الأولى أن نبعد عن الأطفال عن مثل هذا، إلا أن كانت يعني مسائل بسيطة وليس فيها قصص سحر وقصص خرافات وهذا، لكن الأولى أن نشغل الأطفال باللعب والخروج والحفظ والقراءة، يعني ترغيب وترهيب وتشجيع، ولا نمنعهم من أن نسري عنهم ونخرجهم إلى الحدائق ونسمح لهم بأوقات من اللعب، هذا واجب.
طيب شكرا، بارك الله فيك.
أكرمكم الله. عليكم السلام وبركاته. طيب العصر عندنا أذننا، نعتذر لصلاة العصر.
السلام عليكم شيخ، هل تجوز زكاة الأم على زوج البنت؟
نعم، زكاة الأم أو الأب على زوج البنت جاء، ما في مشكلة أبدا، هم أولى.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ. شيخ عندي سؤال و يعني ونصيحة كذلك. هل تجوز عمرة على الوالدين ميتين يعني؟
نعم. نعم طبعا تجوز، بل تستحب، إذا كان التي تعتمر أو يعتمر سبق له العمر.
نعم يعني أخي هو اعتمر ويريد عمرة على
طبعا. هذا جزا الله خير، جزا الله خير.
نعم بارك الله فيك. بالنسبة للنصيحة يا شيخ، بالنسبة للزوج الذي لا يعين زوجته على تربية الأولاد، يعني هما كبار، في النصح وفي التوجيه وفي حثهم على طلب العلم، يعني هي تعاني من هذه المسألة لوحدها.
نعم.
والزوج يعني كأنه غير موجود.
إن الذين لا يرجعون، هذا اسم عظيم كفر المرء.
الذي يقوم به هو الإنفاق.
لا 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 لا، لابد من التربية. كفى بالمرء اسم أن يضيع.
والزوجة تعيش في ضغط كبير.
النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اسم أن يضيع من يعول، فاعترف له بالعول أنه ينفق، لكن يضيعه لا يعلمه العلم الشرعي ولا يلزمه بطاعة الله ولا يأمره بالصلاة في سن 7 ولا يضربه عليه العشر ولا يأمرهم بالمعروف ويدعوهم إلى طلب العلم، هذا كله من الآثام، فهذا أب مقصر سيحاسب على ذلك، بل يبد أن يكون دوره أكبر من دور الأم، دور الأم أكبر من دور الأب وهم صغار، لكن حين يكبرون دور الأب أكثر من دور الأم.
يعني ولا الأم هل عليها إثم؟ يعني هي تعاني.
لا لا، عليها النصيحة
وتنصح يعني.
خلاص الاسم عليه هو.
نعم بارك الله فيك شيخ.
آمين.
جزاك الله خير.
رحمكم الله، بارك الله فيك.
السلام عليكم، هل يوجد علاج عند العيادات الحكومية في العلاج النفسي؟ يعني
نعم.
عندها وسواس قهري وصل بها ندخل الحواجب يعني.
يجوز طبعا العلاج النفسي مع الرقية بشرط ألا تخلو بالطبيب فقط، إذا يكون معها محرم أو يكون هناك جنبها، ونسأل أن يشفيها وعليها بالرقية. ما مستعد.